الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قمنا على الفصل الثامن، أدلة الإيمان بوجود الله تعالى. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين يا رب العالمين، وصل الإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. قال المصنف حفظه الله تعالى: الفصل الثامن، أدلة الإيمان بوجوده تعالى. الله تعالى أزلي فلم يسبقه عدم، أبدي فلا يلحقه فناء، فوجوده تعالى ذاتي. والأدلة على ذلك لا يحصرها عد ولا يحيط بها حد، تبدأ من أصغر ذرة ولا تنتهي عند أكبر مجرة، وهي أنواع منوعة، منها الفطرة المستقيمة، إذ العلم بالله أول الأوليات وأظهر المسلمات وأرسخ الضروريات. والإيمان في أصله فطري وهبي ضروري، قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، وتفاصيله تتوقف على العلم بالوحي، ويزداد بالعمل والتفكر. والرسل إنما ينبهون العباد إلى ما هو مركوز في فطرهم، ويذكرونهم بما أخذت عليه مواثيقهم، ويدعونهم إلى موجبها
إلى موجبها. الموجب بكسر الجيم السبب والعلة، والموجب بالفتح الثمرة والنتيجة، يدعونهم إلى النتيجة إلى موجبها.
قال: ويدعونهم إلى موجبها تفصيلا وتكميلا. ومنها دلالة العقل الصريحة، فبداهة العقل تقضي أنه يستحيل أن يوجد الشيء نفسه، فبداهة العقل تقضي أن يستحيل أو يستحيل أن يوجد الشيء نفسه، كما يستحيل أن يوجد شيء بلا موجد، كما يقرر أن العدم لا يخلق شيئا، وأن فاقد الشيء لا يعطيه. قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. والعقل يقضي بأن لكل مخلوق خالقا، وكما أن الصنعة تدل على صفة صانعها، فإن صنعة الكون المحكمة تدل على صفات باريها ومبدعها. ومنها إجماع الأمم، ومع اختلاف الخلق بالاعتقادات لم ينقل عن أحد إثبات شريك لله تعالى في خلق المخلوقات ومماثل له في جميع الصفات، فضلا عن إنكار وجوده بالكلية. وفي كل لغة وعلى كل لسان تهتف البرية باسم الله. قال تعالى: أفي الله شك. ومنها آيات الله المنظورة، فوجود هذا الخلق وتسويته أظهر دليلا، وتقدير كل خلق بمقدار أجلى برهانا، وهداية كل خالق إلى غايته أصرح بيانا. قال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. ومنها إجابة الدعوات الملهوفة، فالمؤمن والكافر والبر والفاجر يشهدون بوقوع إجابة دعوة المضطرين عند توجههم بدعاء رب العالمين. وليس من شرط هذا الدليل اضطراد الإجابة الحالة في كل استغاثة لموانع حائلة أو لحكم بالغة. ومنها آيات الرسل القاهرة، ولا سيما المعجزة الخالدة بالدلالة على الرحمن، وهي القرآن المتلو باللسان، المسموع بالآذان، المحفوظ بالجنان. ومنها دلالة النقل الصحيحة، ولا يعرف بالله مثل الله، وقد تعرف إلى عباده بوحيه وشرعه، والشرائع كافة والرسل عامة جاءت بالخبر عن الله تعالى. والإلحاد في وجوده تعالى خروج عن أصل الخلقة ومقتضى الفطرة وبداهة العقول وصراحة النقول وإجماع الأمم.
نعم، هذا الفصل في أدلة وجود الله تعالى. وأدلة وجود الله تعالى كما ذكر المؤلف فقه الله متنوعة متعددة، وهي وجود الله تعالى أمر فطري أجمعت عليه الأمم، ولم يكن هناك خلاف ونزاع بين طوائف البشرية إلا من شد، ولذلك لم تكن فيه خصومة بين الأنبياء وبين الرسل، وإنما كانت الخصومة بين الأنبياء والرسل في توحيد العبادة. أما توحيد الربوبية فأمر فطري، ونستعرض الآن ما ذكره المؤلف. يقول الله تعالى أزلي فلم يسبقه عدم، ومعنى أزلي أنه أول لا بداية لأوليته، فالله هو الأول الذي لا بداية لأوليته، الله هو الأول بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، هو الأول، لأنه لو كان له بداية لكان يسبقه بالعدم، كما أنه هو الآخر الذي لا نهاية لآخريته، لأنه لو كان له نهاية لكان يلحقه العدم، وكما أنه سبحانه هو الأول والآخر فكذلك هو الظاهر والباطن، كما قال الله تعالى في الكتاب العظيم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. قد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء الأربعة المتقابلة، اسمان لأزليته وأبديته الأول والآخر، واسمان لفوقيته وعلوه وعدم حجم شيء من المخلوقات له، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حديث الاستفتاح، حيث قال عليه الصلاة والسلام اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. إذا الأول معناه هو الذي ليس قبله شيء، تفسير، هذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الظاهر فليس بعدك، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. إذا معنى الآخر ما هو؟ الذي ليس بعده شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، الظاهر معنى الذي، وأنت الباطن فليس دونك شيء، يعني لا يحجب أحد من خلقه سبحانه وتعالى. والله تعالى أزلي فلم يسبقه عدم، وهذا من أسمائه الأول وليس من أسمائه القديم، ولهذا غلط العلماء من سمى الله باسم القديم، لأن القديم يدل، القديم لا يدل على الأولية، بل ما من قديم إلا وقبله قديم، ولهذا قال تعالى حتى عاد كالعرجون القديم، العرجون القديم عرجون النخل إذا مضى عليه سنة صار قديم ويأتي اللي بعده جديد. الله تعالى أزلي فلا يسبقه عدم، أبدي فلا يلحقه فناء. الله أزل فلا يسبقه عدم، هذا وهذا هو معنى اسمه الأول، أبدي فلا يلحقه فناء، وهذا معنى اسمه الآخر. فوجوده تعالى ذاتي، يعني من ذاته، وجود الله تعالى هو واجب الوجود لذاته، وجوده من ذاته لا من شيء آخر، بخلاف المخلوق وجوده بإيجاد الله له، المخلوق موجود بإيجاد الله له فوجوده من غيره، أما الله وجوده من نفسه من ذاته لا من شيء آخر، فواجب الوجود لذاته سبحانه وتعالى. قال والأدلة على ذلك لا يحصرها عد ولا يحيط بها حد، تبدأ من أصغر ذرة ولا تنتهي عند كل مجرة، وهي أنواع منوع، منها الفطرة المستقيمة، إذ العلم بالله أول الأوليات وأظهر المسلمات وأرسخ الضروريات، يعني الفطرة المستقيمة، الله تعالى فطر الناس على أنه سبحانه وتعالى موجود فوق العرش، أو فوق العرش، هذا فطرة، وهذه الفطرة لا يستطيع الإنسان دفعها، ولهذا فإن الإنسان إذا أصابه ضيم رفع رأسه إلى السماء، بل حتى الحيوانات إذا أصابها ضيم رفعت رأسها إلى السماء. ولما كان أبو المعالي الجويني من الشاعرة يقرر نفي العلو وأن الله ليس فوق العرش، قام أحد التلاميذ واعترض عليه وقال: يا شيخ قد هذا، دعنا من الكلام الذي تقوله الآن، لكن كيف ندفع هذه الضرورة في أنفسنا؟ ما قال قائم قط إلا اتجه إلى العلو. فلم يستطع الشيخ الجواب وجعل يلطم وجهه وقال: حير الهمداني، حير الهمداني، حير الهمداني. طيب دائما الكلام والفلسفة الكلام الذي تقوله، لكن كيف ندفع الضرورة في أنفسنا؟ ما قال قائم قط إلا اتجه إلى العلو. هذه الضرورة، هذه الفطرة والضرورة. قال: والإيمان في أصله فطري وهبي ضروري. فطري يعني فطر الله العباد عليه، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، وهبي يعني وهبهم الله، ضروري الضروري الذي لا يستطيع الإنسان يفعله بخلاف النظري. وقال صلى الله عليه وسلم: هذه الأدلة على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، والحديث الصحيحين وتفاصيله تتوقف على علم الوحي، ويزداد العمل ويزداد بالعمل والتفكر. الرسل والرسل إنما ينبهون العباد إلى ما هو مركوز في فطرهم، ويذكرونهم بما أخذت عليه مواثيقهم، ويدعونهم إلى موجبها. موجب المواثيق الذي أخذت إثبات وجود الله الثمرة. قال الله تعالى: وإذا أخذنا ميثاق، يسوى الآية: ولقد أخذ الله وإذا أخذ الله لا 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 الآية وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا هذا غافلين. هذا الميثاق. وجاءت الحديث في هذا أن الله تعالى استخرج ذرية آدم، مسح ظهر آدم واستخرج ذريته أمثال الذر، أمثال الذر، واستشهدهم على أنفسهم فشهدوا. إذا هذا دليل الفطرة. ثانيا دلالة العقل الصريح الصريحة، دلالة العقل الصريحة يعني الذي لا لمس فيها. قال: فبداهة العقل تقضي أنه يستحيل أن يوجد الشيء نفسه، كما يستحيل أن يوجد شيء بلا موجد، كما يقرر أن العدم لا يخلق شيئا. يعني هذا العقل يدرك هذا، أنه لا يمكن أن يكون الشيء يوجد نفسه أبدا، بل لا بد له موجود، ولا يمكن أن يوجد شيء بدون موجود، والعدم لا يخلق شيئا. العدم لا يخلق شيئا، يعني الإنسان أوجده الله سبحانه وتعالى، فهل يمكن أن يوجد نفسه؟ لا يمكن. الموجود لابد له موجد أوجده. فيستحيل أن يوجد الشيء بلا موجد، ويستحيل أن يكون أوجده العدم، وهذا مأخوذ من الآية. وفاقد الشيء لا يعطي، إذن مع العدم لا يوجد شيء، وهذا دلت عليه الآية، وقال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم خالقون. جبير بن مطعم قبل أن يسلم في الهدنة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، قدم مكة إلى المدينة والحرب وقفت يعني صلح. قال: فدخل فجاء إلى المسجد النبي وسمع النبي يقرأ هذه الآية: أم خلقوا من خير أم خلقوا من غير شيء أم خلقوا. قال: كاد قلبي أن يطير. وقبل أن يشرك، وقبل أن يسلم هو مشرك في ذلك الوقت، دبت الحياة إليه ثم أسلم. فكر، شوف فكر بالعقل: أم خلقوا من غير شيء أم خلقوا. يعني هؤلاء المخلوقون، هل خلقوا من غير شيء، من غير خالق، أم هم الخالقون لأنفسهم؟ إما أن يكونوا خلقوا من غير شيء، وهذا لا يمكن، لأن الموجود لابد له، المخلوق لابد له من خالق، أو يكونوا خالقون لأنفسهم، أو لهم خالق أوجدهم. إما أن خلقوا من غير، من العدم، العدم لا يخلق شيء، أو خلقوا أنفسهم والشيء لا يوجد نفسه، أو خلقهم خالق. فكون الشيء يوجد نفسه هذا مستحيل، وكان الشيء يوجد بدون وجود مستحيل. فبقي الأمر الثالث، وهو أن له خالق، أم خلقوا من غير شيء أم هو خالق. جبير بن مطعم تعمل هذه الآية هو في مشرك في ذلك الوقت، قال كاد قلبي أن يطير، على مجرد الحديث الصحيح، ثم أسلم. قال والعقل يقضي بأن لكل مخلوق خالقا، وكما أن الصنعة تدل على صفة صانعها فإن صنعة الكون المحكمة تدل على صفة ربها ومبدعها. إذن هذه الآية دلت على أنه لا بد من أمور ثلاثة، إما أن يكون الشيء خلق نفسه وهذا مستحيل، العدم لا لأن الإنسان كان عدما فكيف يوجد نفسه، العدم لا يوجد شيء، أو يكون وجد بدون موجد وهذا مستحيل. بقي الأمر الثالث وهو أن له موجد وهو الله سبحانه وتعالى، ومنها إجماع الأمم. ومع اختلاف الخلق في الاعتقادات لم ينقل عن أحد إثبات شريك الله تعالى في خلق المخلوقات ومماثل له في جميع الصفات، فضلا عن إنكار وجوده بكلية وفي كل لغة وعلى كل لسان تهتف البرية بسم الله، قال الله تعالى في الله شك. يقول لا 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 ينقل عن أحد إثبات شريك الله تعالى في خلق المخلوقات ومماثل الله في جميع الصفات، هذا صحيح أنه لا يوجد أحد قال إن لله شريكا يماثله في الصفات والأفعال، لكن هناك من أشرك أثبت شريكا لا يماثل الله، مثل الطبائعيين الذين قبض، مثل الذين قالوا بأن النجوم تتصرف في بعض الكون، هذا أثبتوا، وكذلك أيضا أثبتوا خالقا لكنه لم يجعله مماثلا لله في الصفات، وكذلك فلسفة الدهرية الدهريين، وكذلك أيضا المعتزلة الذين قالوا أن العبد يخلق فعل نفسه لكن في أمر جزئي، لكن لا يوجد أحد قال إن لله شريك وماثل في جميع الصفات، لكن هناك من أنكر وجود الله ممن شذ على المجموعة البشرية. فقول المؤلف فضل عن إنكار وجود الكلية يعني ليس على إطلاقه، بل يوجد بعض الطوائف الذين شذوا عن المجموعة البشرية أنكروا وجود الله، منهم الدهريون أخبر الله تعالى عنهم أنهم قالوا وما يهلكنا إلا الدهر، يقولون بطون تدفع بالولادة وأرض تبلع بالموت، ولا رب ولا معاد. وهذا هو مذهب الشيوعي في الجانب الفكري، الجانب الفكري مذهبه هو مذهب إيش؟ مذهب الدهريين، يعني هذه طائفة أنكرت وجود الله. فقول المؤلف فضل عن إنكار وجود بكلية لا يوجد له. كذلك الطبائعيين اللي قالوا بالطبيعة، قال الطبيعة يفسرها بذات الأشياء، ذات الأشياء وجدت الأشياء، ذات السماء وجدت السماء، ذات الأرض وجدت الأرض. ومنهم من قال الطبيعة هي صفات الأشياء كحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة والملاسة والخشونة، قالوا هذه الصفات هي الطبيعة وإلا توجد الأشياء، وهذا باطل. إذا عجزت ذات الأشياء عن إيجاد نفسها فعجز صفاتها من باب أولى. وكذلك أيضا من يقول بالصدفة، هناك طائفة تقول بالصدفة وهذا باطل، لأن مجرد نظر الإنسان إلى هذا الكون العظيم البديع المرتب الذي لا ليس فيه فطور ما ترفق بالرحمن المتفوت يدل على أنه خالق أوجده بديع حكيم. ومثل من يقول إن العالم وجد صدفة مثل من يقول إن هناك مطبعة انفجرت المطبعة فتطايرت الأرقام التي فيها والحروف، وجاءت الباء بجوار السين بجوار الميم بجوار الألف بجوار حتى كونت بسم الله الرحمن الرحيم، ثم كونت كتاب كامل. هل يقول هذا إنسان عاقل؟ وأظهر هناك أيضا الاتحادية اللي يقول من يقول وحدة الوجود أنكر وجود الله، قالوا ما في خالق ومخلوق، الخالق هو المخلوق، أنت الخالق وأنت المخلوق، أنت الرب وأنت العبد، الرب هو العبد والعبد هو الرب، ما في شيء، ما تراه هو الخالق، والتعدد وهم، كما قال ابن عربي الرب عبد والعبد رب، يا لست شريما مكلف، انت وسع الأمر ما يدري أيهم، الرب عبده والعبد ربه. يا ليت تسألني من المكلف، من المكلف؟ أيهما المكلف؟ إن قلت رب، إن قلت عبد فذاك ميت، أو قلت رب أنه يكلف. ويقول رب مالك وعبد هالك وأنتم ذلك، والعبد فقط والكثرة وحده. والعياذ بالله التمس هؤلاء الاتحادية ما عندهم خالق ومخلوق ورب وعبد، لا، واحد الوجود واحد، الرب هو العبد والعبد هو الرب، والخالق هو المخلوق والمخلوق هذا، أنت الرب وأنت العبد وأنت الخالق وأنت المخلوق، نعوذ بالله. هؤلاء أنكروا وجود الخالق. وأشهر وأظهر من عرف تجاهله بإنكار الخلق فرعون، وكان مستيقنا به في الباطن، وقد قال لموسى تجاهل العارف: وما رب العالمين؟ إذن قول المؤلف هنا وفقه الله أنه لا يوجد أحد قال بإنكار وجود الكلية، ليس على إطلاقه. وجد شذ من المجموعة البشرية طوى، منها الدهريون والطبائعيون والشيعون جابوا الفكري، ومن يقول بالصدفة، وفرعون أنكره في الظاهر وإن كان مستيقنا به في الباطن. واضح؟ هؤلاء شذ من المجموعة البشرية. هذا يضاف إلى ما قال المؤلف، يقول ما في أحد أنكر وجوده خالق، نقول فيه طوائف شذ من المجموعة البشرية. قال: ومنها آيات الله المنظورة، يعني الآيات، آيات الله، ومنها يعني الأدلة الحسية، السماوات والأراضين والليل والنهار والشمس والقمر، كما ذكر الإمام محمد بن عبد الرحيم في كتاب، في رسالة الأصول الثلاثة. قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. هذه آيات الله كلها أدلة على وجود الله، وقال آيات الله المنظورة يعني تنظر وتشاهد، الليل والنهار والشمس والقمر، وتقدير كل خلق بمقدار، قال: وتقدير كل خلق بمقدار أجل برهان، وهداية كل خلق إلى غايته أصرح بيان. قال تعالى: سبح اسم ربك العالي الذي خلق فسواه والذي قدر فهداه. ومنها إجابة الدعوات ملهوفة، إجابة الدعوات، قال: أما يجيب المضطر إذا دعاه؟ قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. فإجابة الداعي تدل على وجود الله، فالمؤمن والكافر والبر والفاجر يشهدون بوقوع إجابة دعوة المضطرين عند توجههم بدعاء رب العالمين. وليس من شرط هذا الدليل اضطراد الإجابة الحالة في كل استغاثة لموانع حائلة أو لحكم مالية. يقول ليس من شرط هذا الدليل أنه كل من دعا يجاب، لا، قد يكون كمانع موانع الإجابة، قد يكون الحكمة بأنه لا يجاب. ومنها آية الرسل دليل على وجود، آية الرسل ولا سيما المعجزة الخالدة في الدلالة على الرحمن والقرآن. كذلك الأدلة الحسية، أدلة موسى عليه الصلاة والسلام العصا واليد، وهي كلها تدل على الخالق، العصا واليد، وكذلك بقية الآيات. وقال تعالى: ولقد أتينا موسى 9 آيات، والدم والضفادع والطوفان والجراد والقمل، كذلك عيسى أعطاه الله من الآيات ما يبرئ لك وهو الرسول، كل هذه أدلة. قال: ومنها دلالة النقل الصريحة، يعني دلالة القرآن والسنة. قال: ولا يعرف بالله مثل الله، وقد تعرف إلى عباده بوحيه وشرعه، والشرع كافة والرسل عامة، جاءت بالخبر عن الله تعالى. قال: والإلحاد في وجوده تعالى خروج عن أصل الخلقة. لا شك الإلحاد يعني الكفر، إنكار وجود الله، ومقتضى الفطرة وبداهة العقل وصراحة النقول أجمعين. يعني الملحد الذي لا ينكر وجود الله خرجوا عن الفطرة، وخرجوا عن العقول، وخرجوا عما دلت عليه العقول النقول الصريحة، وخرجوا عما دلت إجماع الأمم، وشذوا عن المجموعة البشرية. نعم.
قال الفصل التاسع: الإيمان بصفات الربوبية. قد دل القرآن على انفراد الله تعالى بصفة الربوبية، قال سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين. والإيمان بربوبية الله تعالى يعني إفراده بأفعال الرب ومقتضيات الربوبية من الخلق والتقدير والملك والتدبير. قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وقال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقال تعالى يدبر الأمر. والشك في الربوبية باطل بالنقل والعقل. قال تعالى قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. وقال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. ومن صح إيمانه بالربوبية هداه ولا بد إلى الإيمان بالألوهية فأفرد الله تعالى بالطاعة والعبودية. فالإقرار بالربوبية وحدها لا يكفي للبراءة من الشرك والدخول بالإيمان. قال تعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. ومن تحقق بهذا الإيمان فوحد الله في ربوبيته تمهد له طريق عبادته واستنار عقله واطمأن قلبه ورضي بالقضاء والقدر فانشرح صدره وتوكل على الله حق توكله.
نعم هذا الفصل الإيمان بصفات الربوبية. صفات الربوبية هي أفعال الرب وهي الخلق والرزق والإماتة والإحياء وإنزال المطر تسبيب الأسباب. فالذي يؤمن بصفات الربوبية يؤمن بأن الله هو الخالق وغيره مخلوق وبأنه رب وغيره مربوب وبأنه مالك وغيره مملوك وبأنه مدبر وغيره مدبر. هذا هو الإيمان بصفات الربوبية هو توحيد الله بأفعاله هو أفعال الرب. توحيد الربوبية هو أن توحد الله بأفعاله هو. ما هي أفعاله؟ الخلق الرزق الإماتة الإحياء إنزال المطر. تؤمن بأن الله هو الخالق والمحيي والمميت ومنزل المطر هو سبب الأسباب تضيفها إليه وتنسبها إليه سبحانه وتعالى وتؤمن بذلك. قد دل القرآن على انفراد تعالى بصفات الربوبية قال تعالى الحمد لله رب العالمين. قال والإيمان بربوبية الله يعني إفراده تعالى بأفعال الرب. نعم أفعال الرب كما عرف الخلق والرزق والإيمان ومقتضيات الربوبية من الخلق والتقدير والملك والتدبير. يعني تؤمن بأن الله هو الذي له الخلق هو الذي له التقدير وهو الذي له الملك وهو الذي له التدبير. قال تعالى الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. هذا في إثبات الخلق. قال تعالى وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قال تعالى يدبر الأمر. هذا كله أفعال الرب. لا بد أن تعتقد أن الله هو الذي يدبر الأمر وأنه هو الخالق وأنه هو المالك وهو المتصرف وهو المدبر. قال تعالى والشرك في الربوبية باطل بالنقل والعقل والفطرة أيضا كما سبق أنه فطري ما حصل فيه نزاع. الشرك في الربوبية باطل بالنقل والعقل لو أضاف والفطرة أيضا. قال تعالى قل أغير الله يبغي ربنا وهو رب كل شيء. قال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله يا مسلم. ومن صح إيمانه بالربوبية هداه ولا بد إلى الإيمان بالألوهية فأفرد الله تعالى بالطاعة والعبودية. هذه العبارة أو هذه الجملة قال ومن صح إيمانه بالربوبية هداه ولا بد إلى الإيمان بالربوبية فأفرده تعالى بالطاعة والعبودية. هذه العبارة يعني تحتاج إلى تعليق. المشركون صح إيمانهم بالربوبية ولم يهتدوا إلى الإيمان بالألوهية فقوا على شرك. صحيح أن الإيمان بالربوبية يستلزم إيش؟ الإيمان بالألوهية الله. لكن هل كل واحد يلتزم بما لزمه؟ لا. ولهذا نقول علماء توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. يعني من عبد الله وأثبت له العبادة في ضمن ذلك أنه معترف بربوبيته في ضمن ذلك. لكن من اعترف بربوبية الله يلزمه أن يؤمن بالله ولكن ما كل واحد يلتزم بما لزمه فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الربوبية. وهذا يجرنا إلى الدلالات. دلالة الألفاظ ثلاثة. دلالة إيش؟ الدلالات ثلاثة: دلالة الالتزام، دلالة التضمن، دلالة المطابقة. فدلالة التضمن دلالة الشيء على بعض معناه وجزء معناه، ودلالة المطابقة دلالة الشيء على جميع معناه وكل معناه، ودلالة الالتزام دلالة الشيء على خارج معناه. مثل الرحمن، بسم الله الرحمن، دل على شيئين، ما هما؟ إثبات ذات الله عز وجل وإثبات اسم الرحمن، أليس كذلك؟ فدلالة الرحمن على إثبات وجود الله وحده هذه دلالة تضمن، لأن تدل على الجزء بعض على بعض المعنى. ودلالة اسم الرحمن على دلالة الرحمن على اسم الرحمن وحده أي دلالة تضمن. ودلالة الرحمن على إثبات على وجود الله وعلى اسم الرحمن دلالة مطابقة على جميع معناه. ودلالة الرحمن على اسم آخر، الرحمن يدل على إيش؟ يدل على مثلا أن يعني كونه رحمن يدل على العلم، أنه عالم، كيف يرحم وهو لا يعلم. فدلالة الرحمن على 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 العلم هذا دلالة الالتزام، تشعر خارجي معناه. واضح الدلالات الآن؟ مثل الكلام، الكلام اسم لشيئين، لللفظ والمعنى، اسم لللفظ والمعنى. الإنسان اسم للروح والجسد، فإذا استدللت بالإنسان على الروح وحدها هذا دلالة التضمن، أو على الجسد وحده دلالة التضمن، وإذا استدللت بالإنسان على الأمرين دلالة مطابقة على جميع معناه. وإذا مثلا أخذت الكلام وأثبتت مثلا العقل، الكلام مثلا أو الإنسان اسم الروح والجسد، دلالة الإنسان على الروح وحدها دلالة تضمن، أو على الجسد وحدها تضمن، وعلى الاثنين دلالة مطابقة، وعلى العقل خارج عنه دلالة التزام. واضح هذا؟ هذه الدلالات. طيب نشوف الآن الكلام المؤلف. قال: ومن صح إيمانه بالربوبية هداه ولا بد إلى الإيمان بالألوهية، فأفرده تعالى بالطاعة. يقول المؤلف: كل من صح إيمانه بالربوبية لا بد أن يؤمن بالألوهية. هذا صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. لماذا؟ لأن الألوهية خارج عن الربوبية، فدلالة الربوبية على الألوهية دلالة التزام، وليس كل أحد يلتزم بما لزمه. واضح هذا؟ وكذلك في آخر الفصل قال هذا بعض كل المشركون صح إيمانهم بالربوبية ولا لا؟ لكن هل هداهم إيمانهم بالربوبية إلى الألوهية؟ لا، لا زالوا مشركين. وش الدليل على أن المشركين آمنوا بالربوبية؟ قال تعالى: ولا ينسلتهم من خلقه لا يقول الله، ولا ينسلتهم من خلق السماوات والأرض لا يقول الله، ولا ينسلتهم من نزل من السماء ما ينفح به الأرض لا يقول الله، ولمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون الله، قل من رب السماوات السبع رب العرش العظيم سيقول الله، ومن بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار سيقول الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج حيا من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر سيقول إذن فسيقول الله. إذن المشركون مقرون بالربوبية ولا غير مقرين؟ هل هداهم هذا الإقرار إلى الإيمان بالألوهية ولا لا زالوا على شركهم؟ ها، المؤلف يقول: من صح إيمانه بالربوبية هداه ولا بد إلى الإيمان بالألوهية. معناه كل من آمن بالربوبية لا بد أن يؤمن بالألوهية، وهذا غير صحيح. وفي آخر الفصل أيضا عادل هذا العبارة، قال: فالإقرار بالربوبية وحدها لا يكفي للبراءة من الشرك والدخول في الإيمان. صح، هذا صحيح، لكن قوله الآن من صح إيمانه بالربوبية هداه ولا بد، هذا العبارة فيها إشكال. والعبارة اللي بعدها فالإقرار بالربوبية وحدها تدل على أنه ليس كل من آمن بالربوبية يؤمن بالألوهية، ف فالإقرار بربوبيته هذا لا يكفي للبراءة من الشرك والدخول في الإيمان. قال تعالى: واتخذوا من دوني آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا شبعا. شوف العبارة الأخيرة: ومن تحقق بهذا الإيمان اللي هو إيش؟ الإيمان بالربوبية، فوحد الله في ربوبيته تمهد له طريق عبادته واستنار عقله واطمأن قلبه ورضي بالقضاء والقدر، فانشرح صدره وتوكل على الله حق توكله. هذا صحيح هذا؟ ها؟ غير صحيح. من تحقق بهذا الإيمان هو من ربوبية، وحد الله في ربوبيته. من وحد الله في ربوبيته، وش يقول وحد الله في ربوبيته؟ هل تمهد لهم طريق العبادة؟ هل استنارت عقولهم؟ هل اطمأنت قلوبهم؟ هل رضوا بالقضاء والقدر؟ هل توكلوا الله؟ هذا غير صحيح. ليس هذا، ليس بلازم. من تحقق بهذا الإيمان اللي هو الربوبية، فوحد الله في ربوبيته، قد يتمهد له طريق العبادة ويستنير قلبه، وقد لا يتمهد له ولا يستنير قلبه، قلبه شكي، يبقى على إيمان بالربوبية ولا يصير الإيمان بالألوهية. واضح هذا؟ نعم. على كل حال المؤلف يعني يمكنهم يعني ما انتبه الى ما تدل عليه العباره، والمؤلف ما يقصد ان كل من امن بالربوبيه لا بد وان يؤمن بالالوهيه. نعم.
قال الفصل العاشر: الايمان باسماء الله وصفاته. والعلم والإيمان بالأسماء والصفات أشرف العلوم وأفضل الأعمال، وهو طريق معرفة الله وتعظيمه وتمجيده ودعائه، وسبب زيادة الإيمان والترقي في درج الجنان، ورأس إقامة الدين وحصول الرفعة والتمكين، وهو معراج السالكين إلى أخلاق الصالحين. وأهل السنة بأسماء الله وصفاته يؤمنون، وعن مشابهة الخلق ربهم ينزهون.
طبعا مشابهة الخلق
ربهم ينزهون.
نعم.
وعن مشابهة الخلق ربهم ينزهون، وعن إدراك الكيفية طمعهم يقطعون، وعلى ما يليق بجلاله وكماله من الحقائق والمعاني يثبتون. وبقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يستدلون وعليه يعتمدون. وقد دل القرآن على تفرده تعالى بالأسماء الحسنى والصفات العلى. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال تعالى: وله المثل الأعلى.
نعم. هذا الفصل العاشر: الإيمان بأسماء الله وصفاته. الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أنواع التوحيد الثلاثة، أنواع التوحيد الثلاثة: الإيمان بربوبية الله، ثانيا الإيمان بأسماء وصفاته، الإيمان بألوهيته. ولا بد في صحة إيمان العبد من أن يوحد الله في بأنواع التوحيد الثلاثة، فلا يكون مؤمنا ناجيا من عذاب الله حتى يوحد الله في ربوبيته، ويوحد الله في أسماء وصفاته، ويوحد الله في ألوهيته. لكن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء وصفاته هذا أمر فطري، فطر الله عليه خلق ولم ينكره إلا من شذ، ولهذا ما حصل فيه نزاع ولا خصومة بين الأنبياء والرسل، إنما حصل خصومة ونزاع بين الأنبياء والرسل في توحيد العبادة. هم هذا الذي أنكروه، ولقى قاتلهم الأمم، جاهدوا الناس على الأنبياء، جاهدوا الأمم على الإيمان بهذا التوحيد. أما توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات هذا أمر فطري، وافقوا عليه ما أنكروا. قال: والعلم والإيمان بالأسماء والصفات أشرف العلوم وأفضل الأعمال. العلم والإيمان بالأسماء والصفات أشرف العلوم وأفضل الأعمال. نعم. ولكن توحيد العبادة أيضا كذلك أفضل الأعمال. توحيد العبادة، توحيد الله بعبادته وألوهيته أيضا. إذا الغاية المحبوبة لله والمرضية له، الغاية من خلق الثقل الدين والإنس، والغاية المحبوبة لله والمرضية له هو إيش؟ توحيد الله في عبادته. الغاية المرضية لله والمحبوبة له هو توحيد الله في عبادته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال العلامة ابن القيم: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. عبادة الرحمن غاية حبه. إذن العبادة لا تكون عبادة إلا بأصلين: غاية الحب مع غاية الذل والخضوع. غاية الذل مع غاية الحب والخضوع تكون عبادة. أما إذا وجد حب وحده بدون ذل والخضوع فلا يسمى عبادة، كما محبة الإنسان الصديق والمال. وكذلك الذل والخضوع وحده لا يكون عبادة، كما ذل الإنسان للص الذي يضع السلاح فوق رأسه، وكما ذل إيش للسلطان الظالم لكن لا يحبه. فإذا اجتمع غاية الذل والخوف مع غاية المحبة والتعظيم صار فهو العبادة. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عبده، وعليهما فلك العبادة دائرة، فلك العبادة عن هذين الأمرين. غاية الحب مثل ما دار حتى قامت البطلان، ومداره ما الذي يديره؟ بالأمر أمر رسوله، لا بالهوى ونفسه والشيطان. افعل أمر بفعل أقيم الصلاة، وأمر بالترك لا تقرب الزنا. افعل أترك، هذا الذي يديره. وبداره بالأمر أمر رسوله، لا بالهوى ونفسه والشيطان. فقول المؤلف الآن: العلم والإيمان بالأسماء أشرف العلوم أفضل الأعمال، مع أن توحيد العبادة أيضا أفضل الأعمال. توحيد العبادة هي الغاية المحبوبة لله والمرضية له. فنقول أن غاية أشرف العلوم وأشرف العبادات هو إيش؟ توحيد الله في العبادة، هذا هو الغاية. والعلم والإيمان بالله لا شك أنهم من أشرف العلوم وأفضل الأعمال، لكن الغاية المحبوبة لله والمرضية له هو توحيد العبادة، توحيد الله في عبادته. ومن ذلك العلم والإيمان بأسماء الله وصفاته. إذا علم الإنسان بأسماء الله وصفاته ووحده بها وسأله بها عبده، دخل في توحيد العبادة، فتكون توحيد العبادة أشمل. توحيد العبادة هو الغاية المحبوبة لله والمرضية له، ويدخل في ذلك العلم والإيمان بالأسماء والصفات، وعبادة الله بالإيمان بالأسماء وصفاته، وعبادة الله بسؤاله بأسمائه، والتخلق ممكن التخلق منها. قال: وهو طريق معرفة الله وتعظيمه وتمجيده ودعائه. نعم. وسبب زيادة الإيمان والترقي في درجة الجنان. نعم. لكن هذا لا يكفي، لكن مع توحيد العبادة. لو آمن الإنسان بأسماء الله وصفاته ولم يوحد الله في عبادته ما ترقى في درجة الجنان، ما ترقى إلا الموحد الذي وحد الله في عبادته. ورأس إقامة الدين وحصول الرفعة والتمكين، وهو معراج السالكين إلى أخلاق الصالحين. ولابد يضاف من هذا إيش؟ لابد أن يضاف إلى هذا مع توحيد العبادة والألوهية. سبب زيادة الإيمان والترقي في درجة الإيمان مع توحيد الله في عبادته وألوهيته. وأهل السنة بأسماء الله وصفاته يؤمنون، وعن مشابهة الخلق ربهم منزهون، وعن إدراك الكيفية طمعهم يقطعون. يعني أهل السنة يؤمنون بأسماء الله وصفاته ولا يمثلون ولا يشبهون ولا يكيفون، قالوا عن إدراك الكيفية طمع يقطعون، وعلى ما يقوم جلاله وكماله من الحقائق والمعاني يثبتون، وبقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يستدلون عليه يعتمدون. قد دل القرآن على تفرد تعالى بالأسماء الحسنى والصفات العليا، قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قال تعالى: وله المثل الأعلى، يعني الوصف الكامل. نعم.
قال الفصل الحادي عشر: قواعد الإيمان بالأسماء الحسنى. أسماء الله كلها حسنى، سواء انفردت أو اقترنت أو تضايفت. والإيمان بأسمائه تعالى يتضمن ثلاثة أمور: الإيمان بالاسم وما دل عليه من معاني وما يقتضيه من آثار. فمثلا يؤمن بأنه عليم وذو علم محيط، وأنه يدبر الأمر وفق علمه. وأسماء ربنا تعالى توقيفية جاءت بها أدلة وفية. وأسماء الله تعالى تدل على العلمية والوصفية، أعلام مترادفة وأوصاف متباينة. وكما أن أسماء تعالى تدل على صفاته فهي مشتقة من بعض صفاته، ولا تنحصر عدتها في 99 ولا يحصيها عد العادين. وأسماء تعالى كلها فاضلة لكنها على التحقيق متفاضلة، ولا يخرج من أسماء الله ما تقارب معناه إذا اختلف مبناه، والإلحاد فيها يكون بإنكارها بعد ثبوتها أو إنكار ما دلت عليه، وبابتداع في اشتقاقها وإنشائها أو بتشبيهها بأسماء المخلوقين وصفاتهم. قال تعالى: وذروا الذين يلحدون بأسمائه سيجزون ما كانوا يعملون.
نعم، هذا الفصل في القواعد، القواعد الإيمان بأسماء الحسنى. أسماء الله كلها حسنى، نعم، بالغة الكمال في الحسن، يعني ينبغي أن نضاف إلى هذا أن أسماء الله حسنى بالغة في الكمال في الحسن. والدليل قول الله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، سواء انفردت مثل الرحمن والعليم والسميع، أو اقترنت مثل إيش؟ مثل المعطي المانع، النافع والضار، المزدوجة، القابض الباسط، الخافض الرافع، هذه أسماء إيش؟ مقترن بعضها بعض، أو تضايفت، يعني يضيف اسماء، تضيف اسم الرحمن إلى العليم، إلى السميع، إلى البصير، فيها كلها حسنة. لكن الأسماء المقترنة أو المزدوجة لا يفصل بعضها عن بعض، فلا تقوم من أسماء الله الضار فقط، لا، الكمال في اقتران، في الاتيان بالاسمين المقترنين. تقول: الله من أسماء النافع والضار، من أسماء المعطي المانع، ما تقول من أسماء الله المانع واحد تفصله عن الاسم الآخر، لأن هذا قد يتضمن النقص. فلا تقول: يا ضار، من أسماء الله الضار، وتسأل تقول: يا ضار، يا مانع، ما يصلح هذا. إنما متى يكون الكمال؟ في اقتران الاسمين، النافع والضار، المعطي المانع، القابض الباسط، الخافض الرافع، هذه أسماء الله المزدوجة، الكمال في اقترانها. قال: والإسماء والإيمان بأسماء الله تعالى يتضمن ثلاثة أمور. الأمر الأول: الإيمان بالاسم، مثل كاسم علي، تؤمن بأن الله من أسمائه العلي، هذا واحد. ثاني: ما دل عليه من المعاني، تقول إنه عليم، تؤمن بأن تعالى متصف بالعلم، متصف بالعلم، ذو محيط علم محيط، متصف بالعلم. ثالثا: تؤمن بالأثر، أنه يدبر الأمر وفق علم مثلا، واضح هذا؟ إذن الإيمان بالاسم، الرحمن، اسم الرحمن، تؤمن بالصفة وأنه متصف بالرحمة، ذو رحمة، وتؤمن بالأثر وأنه يرحم بها خلقه، واضح هذا؟ قال: وأسماء ربنا توقيفية، جاءت فيها أدلة توقيفية، ومعنى توقيفية أنها يوقف عند في إثباتها على النصوص، الناس لا يخترعون لها أسماء عند أنفسهم، لا، فالأسماء تؤخذ من أي شيء؟ من كتاب الله وسنة رسوله. أسماء الله كلها حسنى، كلها كمال، ولكن ليس لأحد أن يخترع الله اسم من عند نفسه، لا، بل لا، تؤخذ من الكتاب والسنة، ما جاء في الكتاب والسنة، ما سمى الله به نفسه وسمه به رسوله أثبتناه، وما لا نتوقع. هذا توقيفية، توقيفية يعني يوقف فيها عند النصوص. وأسماء الله تعالى تدل على العالمية والوصفية، أعلام مترادفة وأسماء مترادفة، تدل على العالمية والوصفية، مثل الرحمن علم على الله، وأيضا يدل على الوصف وأنه متصف بالرحمة، بخلاف المخلوق، المخلوق قد يسمى باسم ويكون علم ولا له وصف، مثل بعض الناس يسمى صالح لكن ما يتصف، وهو فاسد واسم صالح، هذا علم، فاسم صالح على الفاسد هذا علم، لكن ليس له وصفية، ما يتصف بالوصف. أما الرب سبحانه وتعالى فأسماه تدل على العالمية والوصفية، هي علم على الله متصف بها. المخلوق قد يسمى باسم فيكون علما عليه، ولكن لا يتصف بالوصف، يكون وصفه بالعكس. وكما أن أسماء تعالى تدل على صفات، صفاته فهي مشتقة من بعض صفاته، مثلا اسم الله تعالى، الاسم اسم الرحمن متضمن ليش؟ لصفة الرحمة، لأن أسمائه تكون مشتقة ليست جامدة. كل اسم مشتمل على ايش؟ صفة. الرحمن مشتمل على صفة الرحمة، الرحمن يدل على الرحمة، العليم يدل على صفة العلم، القدير على صفة القدرة، الرحيم على صفة الرحمة، السميع على صفة السمع، البصير على صفة البصر، وهكذا. لكن بالعكس ما تشتق من الصفة اسم، رضي الله عنه ورضوا عنه هذا فيه صفة الرضا، لكن ما تشتق الاسم تقول من اسماء الله الراضي، غضب الله عليه فيه صفة الغضب، ما تشتق الاسم تقول من اسماء الله الغاضب، كره الله وبعثه فيه صفة الكره، لا ما تشتق ما تقول من صفة الله الكاره، مكروا مكروا صفة المكر جاءت إثبات أن الله يمكر بالماكرين، ولا تشتق صفة الماكر. المؤلف هنا ماذا يقول؟ شوفوا العبارة، وكما أن أسماء الله تعالى تدل على صفاته، يعني الرحمن يدل على صفة الرحمة، فهي مشتقة من بعض صفاته. كيف مشتقة من بعض صفاته؟ يعني الرحمن مشتق من صفة الرحمة، أو الرحمن يدل على متضمن للرحمة؟ الرحمن متضمن للرحمة، الرحمن يعني الاسم أسماء الله تدل على صفاته، أما الصفات فلا يشتق منها، ما يشتق منها اسم لله مثل ما سبق. لو كان يشتق منها يشتق من صفة الرضا الراضي، اسم الراضي، صفة الغضب صفة الغضب. قال ولا تنحصر عدتها في 99 ولا يحصيها رب العدل العادي، هذا فيه إزالة الوهم، بعض الناس يظن أن الله محصورة في أسماء الله منحصرة في 99، أخذ من الحديث إن إلى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. هل هذا الحديث يدل على حصر أسماء الله في 99؟ لا. إذا ما معنى الحديث؟ الدليل على أنها لا تنحصر في 99 الحديث المعروف، اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به علم الغيب عندك. إذن فيه في أسماء استأثر الله بعلم الغيب لا يعلمها إلا هو. فالذي يقول 99 معناه خالف الحديث، الحديث فيه أن لله أسماء استأثر بها في علم الغيب عنده، فدل على أن أسماء الله، حتى قيل أن الله 1000 اسم قال بعضهم. إذن ما معنى إن الله 99 اسما؟ معناها أن الله 99 اسما متصفة بهذا الوصف، من أحصاها دخل الجنة، وله أسماء ليس لهذا الوصف. إن الله 99 إن الله تعالى 99 اسما موصوفة بأن من أحصاها دخل الجنة، وله أسماء أخرى غير موصوفة بهذا الوصف. وما معنى إحصاء؟ أين هذه 99؟ مبهمة، الله تعالى أخفاها حتى يطلبها العباد، يتعرف كما أخفيت ليلة القدر وكما أخفيت ساعة الإجابة يوم الجمعة، حتى يطلبها يبحث الناس ويأخذونها يستخدمون الكتاب والسنة. من أحصاها حفظها وعمل بما فيها ودعاه بها. وأسماء تعالى كلها فاضلة، بل هي حسنى، لكن على التحقيق متفاضلة، يعني بعض أفضل من بعض. القرآن متفاضل معروف، قل هو الله أحد أفضل، أفضل من غيره. وأسماء الله يعني اسم الرحمن، اسم العليم، اسم القدير، ومثل اسم الله الأعظم، نعم من هذا الباب متفاضل. ولا يخرج من أسماء الله ما تقارب معناه إذا اختلف معناه، ولا يخرج من أسماء الله ما تقارب معناه إذا اختلف معناه. ما معنى هذه العبارة جملة؟ لا يخرج من أسماء الله ما تقرب معناه إذا اختلف معناه، هذا فيه نظر، العبارة فيها نظر يعني. لا ما تقارب ما قارب، مثل إذا قلنا الكبير المتعال من أسماء الله إيش؟ المتعال. فإذا تقارب معناه واختلف المبنى ما يخرج، مثل العال، بعض الناس يسمي عبد العال، هل نقول أن العال من أسماء الله لأنه قريب من مبناه المتعال ولم يختلف مبناه؟ هل هذا صحيح؟ لا، ليس من أسماء الله العال، من أسماء المتعال.
قل لا يخرج من أسماء الله
ما تقرب معناه إذا اختلف مبناه، يعني إذا كان هناك اسم قريب من أسماء الله في المعنى ولم يختلف المبنى فهو من أسماء الله، هذا معنى، أليس كذلك؟ وأنا مثلت لكم المتعال والعال، المتعال هذا نص القرآن، الكبير ومتعال. بعض الناس يسمي عبد العال، هل هذا من أسماء الله لأنه قريب معناه للمتعال ها ولم يختل مبناه؟ نقول لا، ليس بصحيح. وكما قال في الأول أسماء الله توقيفية، فما اختلف مبناه فليس من أسماء الله ولو كان قريب معناه، لأنه العبارة اللي قالها والمؤلف نفسه قال وأسماء الله توقيفية. وش معنى توقيفية؟ يوقف فيها عند النصوص ما يزاد، فإذا كان هناك اسم اختلف مبناه فليس، ما يعتبر توقيفية. واضح هذا؟ هذه العبارة يعني يكون عليها التعليق. قال المؤلف والحد فيها يكون بإنكارها بعد ثبوتها. نعم، من جحد أسماء الله أو إنكر ما دلت عليه كذلك، هذا أيضا الحد، أو وبابتداع في اشتقاقها وإنشائها، هذا الحد، أو تشبيهها بأسماء المخلوقين، كل هذا من الإلحاد، كل هذا من الإلحاد. وصفه قال تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائهم سيجزون ما كانوا يعملون. إنكارها بالكلية، تشبيهها بصفة المخلوقين، إنكار ما دلت عليه، اشتقاق أسماء للأصنام من أسماء الله أيضا كذلك، كاشتقاق المشركين اسم اللات من الإله والعزة من العزيز ومن من كل هذا من الإلحاد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف حفظه الله تعالى الفصل الثاني عشر قواعد الإيمان بالصفات العلى. وصفات الله عليا كلها،
صفات الله بدون واو، صفات الله.
قال صفات الله عليا كلها ثناء كلها كمال كلها توقيفية كلها. وباب الصفات أوسع من باب الأسماء وأوسع منها بابا الإخبار، وأفعاله تعالى صادرة عن أسمائه وصفاته، ولا يحيط بالصفات أحد ولا يأتي عليها عد، وهي متفاضلة تفاضلا لا يستلزم نقصا، وتفسير بعضها ببعض لا يستلزم تماثلا. والصفات منها ثبوتي ومنها سلبي أو منفي، والثبوتية منها ذاتية وفعلي، وهي مدح وكمالات. والذاتية لا يتصور فكاكها عن الذات أزلا ولا أبدا، ويلزم عن نفيها نقص ولا تتعلق بالمشيئة. والفعلية على خلاف ذلك. والذاتية منها معنوي كالسمع والبصر والقدرة والعلم، ومنها خبري كالوجه واليدين والقدم والعين. والفعلية كالضحك والمجيء والنزول والاستواء. والمنفية كالموت والنوم والنسيان والعجز. وليس في المنفي منها كمال ولا مدح إلا بإثبات كمال أضدادها. وطريقة الوحي في الصفات الإجمال عند النفي والتفصيل في الإثبات. والقول في الصفات كالقول في الأسماء، والقول في الصفات كالقول في الذات، والقول في بعض الصفات كالقول في الباقيات. والاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات، وليس بالعقليات ما يخالف منهج الإثبات. والواجب بنصوص الصفات إجراها على ظاهرها، على ظاهرها اللائق بجلاله تعالى، والمعلوم بمقتضى الخطاب والبيان وما يفهم من السياق. فالأسماء والصفات إذا أضيفت إلى الرب اختصت به، فكما تثبت له ذات كالذوات تثبت له
ذات لا كالذوات،
فكما تثبت له ذات لا كالذوات تثبت له أسماء وصفات لا يماثلها ما للمخلوق من أسماء وصفات وكما أن له تعالى ذاتا على الحقيقة وأفعالا على الحقيقة، فكذلك له صفات على الحقيقة. والتفويض عند الخلف يشمل المعاني الحقيقية، وهو من البدع الردية.
الردية يشمل المعاني الحقيقية وهو من البدع الردية. نعم.
قال والتفويض عند الخلف يشمل المعاني الحقيقية
المعاني
الحقيقية وهو من البدع الردية إلا أن يقصد به تفويض علم الكيفية. ومذهب أهل السنة في الصفات وسط بين فرق أهل القبلة إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل إذ كل ممثل معطل وهو كمن يعبد صنما وكل معطل ممثل وهو كمن يعبد عدما. والتكذيب بالصفات كفر وإثبات التشبيه والتمثيل بالمخلوقين كفر وتأويل الخلف مظنة التلف ولا قال وتأويل الخلف مظنة التلف ولا يقبل إلا لظاهر خالف سائر المنقولات فيفسر بما يوافقها. واعتماد تأويل الصفات كأصل بدعة كلية وتأويل بعضها زلة علمية ترد على قائلها ولا تهدر مكانته بسببها.
هذا الفصل في قواعد الإيمان بالصفات هو فصل يعني مليء بالمعاني مضغوط، لو أردنا أن نفصل تفصيل يمكن أخذ وقت طويل. يقول صفات الله عليا كلها ثناء، صفات الله عليا لا شك، قال تعالى وله المثل الأعلى، يعني الصفات الكاملة عليا ثناء كلها وكمال كلها توقيفية كلها، توقيفية يعني فيها عند النصوص، كلها كمال كلها ثناء. باب الصفات أوسع من باب الأسماء وأوسع منها بابا الإخبار. المعروف عند أهل العلم أن باب الإخبار أوسع من باب الصفات، فمثلا الإخبار يخبر عن الله بأنه ذات وبأنه شيء وبأنه موجود وبأنه شخص لا شخص غير من الله وبأنه شيء، قل أي شيء أخبره شهادة قل الله، ولو قال من أسماء الصفات الحديث لا شخص غير من الله، يخبر عنه بأنه شخص ولا يقال من أسماء الله الشخص وصفات الله، يخبر عنه بأي شيء ولا يقال له من أسماء، يخبر عنه بأنه ذات ولا يقال ذات من أسماء الله، يخبر بأنه موجود. فقاعد عن باب الإخبار أوسع من باب الصفات، الصفات توقيفية لا يجوز إثبات صفات الله إلا إيش إلا بما ورد في الكتاب والسنة، وكذلك الأسماء. وبهذا تبين أن باب الأخبار أوسع من باب الصفات، بمعنى أنه يخبر عن الله بأنه ذات بأنه شيء بأنه موجود، كما الشيخ الإسلام رحمه الله في رده على البدع يخبر عن الله بأنه صانع، هذا باب الخبر. باب الخبر أوسع من باب الصفات، لكن قول مالك باب الصفات أوسع من باب الأسماء، كيف يكون ذلك؟ من أي جهة هذه الساعة؟ باب الصفات أوسع من باب الأسماء، الصفات توقية ولا الأسماء توقية؟ فما وجه كون الصفات أوسع؟ نعم، يقول باب الصفات أوسع من باب الأسماء.
باب الصفات ليس أسماء.
ها؟ نعم. جاء ربك، هذا صفات المجيد لله تعالى. نعم. وكل لا يقال إيش؟ هذا ما في إشكال، يعني
بعض الصفات
ذكر سبقا قلنا إن الصفات يعني لا يشتق منها أسماء لله، مثلنا قبل قلنا رضي الله عنهم في صدر الله ولا يشتق منها اسم الراضي، يمكن لكن الاسم الرحمن متضمن صفة الرحمن، فالرحمن متضمن صفة الرحمن، أما الصفة فلا تتضمن إثبات الاسم، فالظاهر هذا أنا بالعكس أن الاسم هو الذي متضمن الصفة وما الصفة ليس متضمن الاسم، فما أدري المقصود بقول باب الصفات أوسع من باب الأسماء، من أي جهة كان أوسع؟ أما باب الخبر هذا معروف أنه أوسع من باب الصفات كما سمعتم، يخبر عنه بأنه ذات وبأنه شيء وبأنه شخص وبأنه موجود، هذا من باب الخبر وليس من باب الصفات، الصفات توقيفية لا تصفها إلا إذا وردت في الكتاب والسنة، والاسم توقيفي. فما معنى قول المؤلف باب الصفات أوسع من باب الأسماء؟ يعني على كل حال أنا عندي فيها يعني لم يتبين لي الآن المقصود منها من هذا. ها؟ كل اسم إيه؟ هذا يفيد العكس، ما يفيد أن باب الأسماء أوسن باب الصفات، عكس هذا، ما هو باب الصفات أوسن. إذا كان الاسم يشتق منه الصفة أو تضمن الصفة، والصفة لا يشتق منه الاسم، صار بالعكس، صار باب الصفات إيش؟ باب الأسماء أوسن باب الصفات، ويقول باب الصفات أوسن باب الأسماء.
الصفات الأسماء مشتقة من بعض الصفات. ها؟ أقول الأسماء مشتقة من بعض الصفات. أين؟ مشتقة من الأسماء.
وين وين حات الصفة مشتقة من الصفات؟
مثل الرحمة، صفة الرحمة.
إيه.
منها اسم الرحمن.
لا ما هي مشتقة، ما هي مشتقة من اسم الله. الرحمن هو الأصل، اسم هو المتضمن لصفة الرحمة. على كل حال تبقى يعني هذه العبارة تحتاج إلى يعني توضيح لها. باب الأخبار العلم نص على هذا، قيم أن باب الأخبار أوسن باب الصفات، ولم يعني أرى أن باب الصفات أوسن باب الأسماء. نعم. وأفعاله تعالى صادرة عن أسماء وصفات، هذا حق، هذا صح، هذا حق. أسماء الله تعالى كلها صادرة عن أسماء وصفات. قال ولا يحيط بالصفات أحد ولا يأتي عليها عد. نعم لا يحيط بالصفات الله، ولا يأتي عليها عد، لما ثبت في الخبر السابق أن النبي قال أو استأثرت بها في علم الغيب عندك ما تحصل. وهي متفاضلة، تفاضلا لا يستلزم نقصا. نعم. وتفسير بعضها ببعض لا يستلزم تماثلا. والصفات منها ثبوتية ومنها سلبي أو منفي. الثبوتي مثل صفة الرحمة والعلم والقدرة والسمع والبصر، هذه الصفات الثبوتية. والصفة السلبية مثل قوله لا تأخذ سنة ولا نوم، لا يعود حفظهما، لا تدركه الأبصار، لا يعزو عنه مثقال ذرة، هذه الصفات السلبية. ولكن الصفات السلبية مستلزمة لإثبات ضدها من الكمال، لا بد أن تستلزم الصفة السلبية، تستلزم إيه؟ إثبات ضدها من الكمال، لأنها إذا استلزمت إثبات من الكمال صارت إيش؟ صارت صفة محضة، والمحض صفة المحضة الذي لا يستلزم الكمال يوصف به المعدوم، والمعدوم لا يوصف بالكمال. فما هو ما هي الصفات التي مثل قول لا تأخذ سنة ولا نوم، لا في السنة والنوم يتضمن كمال حياته، كمال حياته هو كمال حياته، لا تأخذ سنة ولا نوم لكمال حياته. إذن نفي السنة والنوم استلزم إثبات ضدها من الكمال، ضد السنة والنوم كمال الحياة. أما المخلوق يأخذ السنة، تأخذ السنة وتأخذ النوم، لأن حياته ناقصة هي كاملة. لا يؤوده حفظهما، يعني لا يعجزه ولا يسخر حفظهما، لكمال قوته وقدرته، يستلزم كمال القوة والقدرة. لا يحيطون بعلمه، لا يحيطون بعلمه لكمال إيش؟ لا يحيطون به علمه لكمال عظمته. لا تدرك الأبصار، لا تدرك الأبصار لكمال عظمته وكونه أكبر من كل شيء. لا يعزب عنه مثقال ذرة لكمال علمه. فالصفات السلبية تستلزم إثبات ضدها من الكمال. أما إذا لم يثبت ضدها من الكمال فإنها تكون محض، صفة محض، والمحض يوصف بالعدم، والعدم ليس بكمال. العدم يوصف بأنه لا يرى، لكن هذا كمال له؟ لا. قولوا لا تدرك الأبصار يعني كمال عظمته، يكون أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. المعدوم لا يرى، لكن لا يسلم من كمال. طيب، الصفة منها ثبوتي ومنها سلبي أو منفي، والثبوتية منها ذاتي وفعلي. منها ذاتي مثل إيش؟ مثل لا يؤده حفظهما، لا تأخذ سنة من النوم، ذاتي كما الحياة ذاتي. والفعلي مثل إيش؟ ها؟ لا تدركها؟ نعم المجيء. هات وين النفي؟ هات النفي أو الثبوتي. نعم الثبوتي، نعم الثبوتي، الثبوتية. نعم هذا إيش؟ صفة منها ثبوتية ومنها سلبية ومنفية، والثبوتية تنقسم فيها نعم مثل المجيء مثل ومثل الكلام مثل السواء، كل هذه صفات فعلية، مثل الغضب والرضا والمحبة كل هذه صفات فعلية. والذاتية لا يتصور فككها عن الذات أزلا ولا أبدا، من صفة العلم والقدرة والسمع والبصر هذا يتفك عن الباري. ويلزم من نفي ويلزم عن نفي نقص، ولا تتعلق بالمشيئة، والفعلية تتعلق بالمشيئة مثل الرضا والغضب والمحبة، هذا تتعلق بالمشيئة والإرادة إذا أراد شيئا. والذاتية منها معنوي كالسمع والبصر، معنوي الذي هو قائم بالذات السمع والبصر والقدرة، والخبري الذي ورد جاءت بإثبات الخبر من الكتاب والسنة مثل الوجه واليدين والقدم والعين، والفعلية كالضحك والمجيء والنزول والاستواء، والمنفية كالموت والنوم والنسيان والعجز. الموت منفي عن الرب لأنه يستلزم كمال الحياة، والنوم يستلزم كمال كذلك، والنسيان يستلزم كمال إيش؟ كمال العلم، والعجز يستلزم كمال القوة. وليس في المنفي منها كمال ولا مدح إلا بإثبات كمال ضدها كما سبق. النفي المحض يوصف بالعدم، الصفات المنفية أو السلبية تستلزم إثبات ضدها كمال، إثبات ضدها من كمال، لا تأخذ سلسلة نور لكمال حياته، لأنه لو لم تستلزم إثبات كمالها لكان النفي إيش؟ محضا. والمحض ليس بشيء، وما ليس بشيء فهو كسب ليس بشيء، ولأنه يصف بالمعدوم والمعدوم لا يصف بالكمال. ولهذا قال المؤلف وليس في النفي من الكمال ولا مدح إلا بإثبات الكمال أو ذاته. وطريقة الوحي في الصفات الإجمال عند النفي والتفصيل في الإثبات. نعم، هذه طريقة الكتاب والسنة، وهو مذهب السنة والجماعة، إثبات نفي النقائص والعيوب إجمالا، وإثبات الصفات تفصيلا. فمثلا في الإجمال ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، لا ليس كمثله شيء، هذا مجمل مثل قوله تعالى هل تعلم له سميا، مجمل. هل تعلم له سميا؟ لا ليس كمثله، لم يكن له كفوا احد، هذا مجمل. نفي العيوب والنقائص مجمل، لم يكن له كفوا احد، لا تضرب لله الامثال. اما التفصيل في الاثبات مثل السمع والبصر والعلم والقدره. اهل البدع بالعكس ينفون نفيا ايش؟ مفصلا، ويسون اثباتا مجملا. يقول الله له الكمال، هذا اجمال، لكن في النفي يقول ليس له كذا، ليس فوق العالم ولا تحت العالم ولا كذا، وليس بذات ولا جثة ولا أعضاء ولا ذو لحية ولا كذا ولا دم، وهكذا يفصلون. وهذا مع كونه مخالف لنصوص الكتابة، مخالف لنصوص الكتاب والسنة، يستلزم أيضا النقص. فأنت لو أردت أن تمدح ملك أو أمير وتغفل عنده تقول أنت أيها الملك ليس بزبال ولا كساح ولا كالناس ولا كذا، وتتعدد الصفات تفي عنه عقبك وربما قتلك. أنت أيها الملك لست كالناس ولست حمالي ولا كذا ولا كذا. لكن متى تكون مدهن؟ إذا قلت أنت لست مثل أحد من رعيتك، بل أنت منه أكمل وأفضل، هنا صار جاء المدح. فالنفي المفصل لنفي العيوب المفصلة هذا يستلزم إساءة الأدب مع كونه لم يرد كلام السنة. حتى المخلوق هو صحيح، إذا قلت أيها المكسب لست كالناس ولا صحيح، ولا ما هو صحيح؟ صحيح، لكن كونك تواجهه بهذا تنفي الصفة هذا سوء أدب، فيه سوء أدب. طريقة الوحي في الصفات الإجمال في النفي والتصوير، خلافا لأهل البدع فإنهم بالعكس، فإنهم ينفون نفيا مفصلا ويثبتون إثباتا مجملا. والقول في الصفات كقول في الذات، كقول في الأسماء، يعني كما أن لها أسماء لا تشبه أسماء المخلوقين فله صفات لا تشبه صفاتهم. والقول في الصفات كقول في الذات، يعني كما أن لها ذات لا تشبه الذوات فله صفات لا تشبه الصفات. هذا يرد فيه على الأشاعرة الذين أثبتوا بعض الصفات دون بعض، وعلى المعتزلة الذين أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، وعلى الجهمية نفوا الأسماء والصفات، والقول في بعض الصفات كالقول في الباقيات. هذه من القواعد التي ذكرها شيخ الإسلام في التدمرية، القول في الصفات كالقول في البعض. إذا جاء الأشعري وأثبت سبع صفات ونفى البعض، نقول القول في بعض الصفات كالقول في البعض. فالأشعري يثبت الحياة والكلام والسمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة، وينفي المحبة والغضب، فنقول له القول في بعض الصفات كالقول في البعض. والاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والمسوات. نعم، مثلا الله تعالى يوصف بالعلم والمخلوق يوصف بالعلم، هل معنى هذا يستلزم أن ذات المخلوق تشبه ذات الخالق؟ لا، هذا إنما هي المماثلة في الاسم، في الاسم والمسمى، في الاسم والمسمى، لكن في الحقيقة والكل والكيفية ما في تماثل. وليس في العقليات ما يخالف منهج الإثبات، يعني العقل الصريح يوافق النقل الصحيح. والواجب في نصوص الصفات إجراؤها على ظاهرها اللائق بجلاله تعالى والمعلوم بمقتضى الخطاب والبيان. نعم، تجرى الصفات فلا تؤول العلم والقدرة بمقتضى الخطاب، الخطاب الوارد عن يعني النص والبيان وما يفهم من السياق. فالأسماء والصفات إذا أضيفت إلى الرب اختصت به، هذا صحيح العلم والقدرة. فكما تثبت له ذات لا كالذوات، تثبت له أسماء وصفات لا يماثلها مع المخلوق من أسماء وصفات. وكما أن له تعالى ذات على الحقيقة وأفعال على الحقيقة، فكذلك له صفات على الحقيقة. هذا تفصيل لما سبق. التفويض عند الخلف يشمع المعاني الحقيقية، وهو من البدع الردية، إلا أن يقصد بتفويض الكلفية. التفويض عند الخلف يقولون المفوضة هم الذين يقولون الرحمن العرش استوى مثلا، يقولون نفوض معنى الرحمن، ما نعرف معنى الرحمن. رضي الله عنه ما رضوا عنه يقول نفوض، ما أدري ايش معنى الرضا، كان كلمة أجنبية، كان حروف يلوكها لسبب ولا أدري ايش معناها، يقول ما نعرف المعنى. ايش معنى الرضا؟ يقول ما ندري، كان كلمة إنجليزية ما ندري ايش معناها، بس حروف فقط. هذا باطل، بل لها معاني، المعاني معروفة وموجودة. والله تعالى أمر بالتدبر، قال ولقد كتاب نزل عليك مبارك ليتدبروا آياته، ولم يقل لا الصفات لا تدبروها، ولقد أنزلنا قال الذكر فهل من مدكر، فدل على أنها معلومة معنا، إنما الذي غير معلوم الكيفية. ولهذا قال العلماء الاستواء له أربعة معاني، استقر وعلى وصعد وصف، وهذه المعاني الأربعة الاستواء هي التي تدور عليها تفسير السلف للاستواء. فالله مستوى على خلقه استواء حقيقيا بهذه المعاني الأربع على كيفية الله أعلم بها. واضح؟ قال العلماء إن المفوضة شر من المؤولة. المفوضة قالوا معاني الصفات غير معلومة لنا، ما ندش معنى الرضا والغضب ولا السبع ولا البصر، هذا باطل، معاني معروفة، لكن الكيفية هي المشهورة. واضح؟ هذا مع القول التفويض عند الخلف يشمل المعاني الحقيقية، هو من البدع الردية، إلا أن نقصد بتفويض علم الكيفية. نعم، إذا أردت أن نفوض الكيفية على المكيفين، نعم لا أعلمها إلا الله. قال ومذهب أهل السنة في الصفات وسط بين فرق أهل الملة، وسط بين مذهب المشبهة وبين مذهب المعطلة. فالمشبهة غلوا في الإثبات حتى وصلوا للتشبيه، والمعطلة غلوا في التنزيه حتى وصلوا إلى التعطيل. وهؤلاء ما هم حق وهؤلاء ما هم حق. أهل السنة ماذا عاملوا؟ أخذوا الحق الذي مع الممثلة وهو إيش؟ الإثبات، ونفوا الباطل وهو الغلو في هذا الإثبات حتى وصل للتشبيه، وأخذوا الحق الذي مع المعطلة وهو التنزيه، وردوا الباطل الذي معهم وهو الغلو في هذا التنزيه حتى أوصله إلى التعطيل. فخرج مذهب السنة بين مذهب المشبه والمعطلة من بين فرث ودم، لبنا خالصا سائغا للشاربين. إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، إذ كل ممثل معطل. كيف الممثل معطل؟ الذي يمثل وأسأل صفات الله كصفات المخلوقين، معناه عطل صفات لما قال صفات الخالق من صفات المخلوقين أنكر أن يكون له صفات تليق به، فعطل من هذه الجهة. وهو كمن يعبد الصنم، هذا قال ابن القيم رحمه الله لسا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان، وكل معطل ممثل، وهو كمن يعبد عدما. معطل إذا عطل أسماء وصفاته معناه مثلها بالمعدومات، وحينئذ يعبد عدما. والتكذيب بالصفات كفر، وإثبات التشبيه والتمثيل بالمخلوق كفر. وهذا التكفير على العموم ولا بالتعيين؟ هذا على العموم. إذا قيل لك شخص يكذب الصفات يقول هذا كفر، لكن فلان ابو فلان تكفره؟ لا، حتى تقوم على الحجة. فلان يشبه المخلوقين، شبه صفات الخلق بالمخلوق، نقول هذا كفر. لكن فلان المخلوق هل يكفر؟ نقول لا، حتى تقوم على الحجة. واضح؟ الدليل على تكذيب الصفة كفر، قال ابن عيب محمد الخزاعي شيخ البخاري مسلم: من شبه الله بخلقه كفر، ومن نفى ما وصف الله به نفسه أو وصف به رسوله كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصف به رسوله من ذلك تشبيه. قال: وتأويل الخلف مضندة التلف. الخلف أو الخلف أو العقب الفاسد كما سبق. إذا الخلف هما الذين جاءوا بعد الصحابة والتابعين، أول الصفات مثل الشاعرة والمعتزلة، أول مثلا الرضا بالثواب والغضب بالعقاب. يقول ما تأويل الخلف مضنة التلف. تلف إيش؟ تأويل الخلف ما جاء الأشعري وأول الرضا بإيش؟ بالثواب والغضب. كيف يكون وصل إلى التلف؟ تأويل الخلف مضنة التلف. ها؟ تلف إيش؟ تأويل الخلف مضنة التلف، هذا سجع. لكن ما معناه؟ كيف يكون تأويل الخلف مضنة التلف؟ تلف إيش؟ تلف للدين أو تلف لأي شيء؟
تلف للمعنى،
معنى الصفة. ها؟ هو أولها. فكيف مضنة؟ يعني قد يتلف كلمة مضنة، مثل السفر مضنة المشقة. العلماء قالوا على السفر مضنة المشقة، ولما كانت المشقة غير منضبطة علق الشارع بالسفر، كل مسافر يترخص، لكن ليس كل من أصابه مشقة يترخص. وإلا لقلنا إن إيش؟ إن الخباز الذي يصل النار 24 ساعة عليه مشقة، يفطر في رمضان. لكن لا، الرخصة علقت بأي شيء؟ علقت بالسفر، لأنه مظنة المشقة قد توجد وقد لا توجد، بخلاف المشقة ما علق بها. فكذلك يقول إيش؟ تأويل مظنة التلف، يعني قد يوجد التلف وقد لا يوجد. كلمة مظنة السفر مظنة المشقة قد توجد وقد لا توجد. فما معنى مظنة التلف؟ يعني هل يتلف المؤول؟ ها؟ وين سوى الفهم؟ عندها جاء عبارة فقط: تأويل الخلف مظنة التلف. مظنة يعني ها؟ ما ساكت مسكوت عنه، ما قال شيء. هكذا تأويل الخلف مظنة التلف، يعني لابد لها من تفسيرها، لابد لها من تفسير. على يعني التأويل مظنة التلف، تأويل الخلف، الخلف من المعتزلة والأشاعرة، الأشاعرة أول الصفات، وإلا المعتزلة نفوا الصفات، لكن اللي أولوها كيف تأويلهم مظنة للتلف؟ نعم، في أشكال ولا ما في أشكال؟ نعم، في أشكال. ها، يبقى أشكال المقصود تأويل الخلف مظنة التلف. ولا يقبل إلا لظاهر خالف سائر المنقولات فيفسر بما يوافقها. يعني يقول ما يقبل التأويل إلا إذا وجد صفة ظاهرها يخالف الصفات الأخرى نؤولها. مثال ما مثال ذلك؟ نعم، لا يقبل إلا لظاهر خالف سائر المنقولات فيفسر بما يوافقها. مثل من أتاني يمشي أتته هرولة، ومن تقرب إلي الشبر تقربه بعد. هل هذا ظاهر يخالف المقولات فيفسر موافقها؟ نعم، يحتاج إلى مثال، أن يأتي دليل فيه إثبات صفة تخالف سائر النصوص وتحتاج إلى أن تؤول بما يوافق النصوص، هذا يحتاج إلى مثال. نعم، قال واعتماد تأويل الصفات كأصل بدعة كلية. من الذي اعتمد تأويل الصفات أصل؟ ها الذين أنكروه بالمرة شاعرة واعتبار تأويل الصفات كأصل بدعة كلية وتأويل بعضها زلة علمية. يعني إذن الشاعرة أول بعضها ولا كلها؟ بعضها زلة علمية. إذن والذي أولها كلها من هو؟ ها أوله لا ولا أنكروها جحدوها نفوها. ها نعم قد يقال أن المعتزلة اعتمد تأويل الصفات لكن نفوا الصفات من الأساس ما أولها. وتأويل بعض الزلة العلمية ترد على قائلها ولا تهدر مكانته بسببها. يعني لو سأل عالم مثلا أول صفة هذا يعتبر زلة لكن ليس معنى ذلك أن صاحب هذه الزلة مثلا نخرج من أهل السنة والجماعة ونتكلم. لا ابن خزيمة رحمه الله إمام العلماء هو مع ذلك غلط في مسألة الصورة لما قال خلق الله عز وجل قال لا تغلطوا ولا تغالطوا هذه زلة رد عليه شيخ الإسلام في بيان تلبس الجهمية. ظن رحمه الله أن إثبات الصورة في تشويه لكن هل في هذه الصفة هل يقال هذه تأويل بعض هذه في صفة واحدة. أما من اعتبر تأويل الصفات كالأصل هل الأشاعرة اعتبروا تأويل الصفات أصل مع أنه مثل سبع صفات بعضهم زاد
سبع صفات
بعضهم أثبت أكثر بعضهم 20 صفة هل يقال أنهم اعتبدوا تأويل الصفات أصل أو قال المعتزلة الذين نفوا الصفات اعتمدوا التأويل أصل هل المعتزلة نفوا أو أولوا نفوا الصفات نفوا. فإذا المؤلف يقول اعتماد تأويل الصفات كأصل هذا بدعة بدعة كلية.
وهل
الأشاعرة أثبتوا البعض هل اعتبروا التأويل هو الأصل؟ نعم في نعم في ما خالف العقل بزعمهم من هذا الناحية. طيب بعدها عشان
قال الفصل الثالث عشر ثمرات الإيمان بالأسماء والصفات. والإيمان بالأسماء والصفات مقتضٍ لآثاره في العبادة والدين كاقتضائها لآثارها في الخلق والتكوين. والإيمان بها على وجهها الصحيح يخبر أنواعا من العبودية. فعلم العبد بجلال الله وعظمته وقوته يثمر عبودية الخضوع والإنابة والخشوع والاستقامة. وعلمه بسمعه وبصره وإحاطته تعالى يثمر عبودية حفظ اللسان والجوارح وخطرات القلب والحياء. وعلمه بغناه وكرمه وإحسانه ورحمته تعالى يثمر عبودية الرجاء وأنواعا من عبودية الظاهر والباطن. وعلمه بصفات إلهيته وأمره ونهيه يثمر عبودية المحبة الخالصة والشوق إلى لقائه والأنس به والمنافسة في قربه والتودد إليه بطاعته واللهج بذكره والفرار إليه. ثم إنه لا ينازع ربه في صفات ألوهيته فلا يحكم إلا بما أنزل الله ولا يتحاكم إلا إلى ما أنزل الله ولا يحرم ما أحل الله ولا يحل ما حرم الله. وكل ما يحبه الله فهو من آثار أسمائه وصفاته وموجبها. كل ما يبغضه الله فهو مما يضادها وينافيها.
نعم هذا الفصل في ثمرات الإيمان بالأسماء والصفات. قال المؤلف والإيمان بالأسماء والصفات مقتضٍ لآثاره في العبادة والدين كاقتضائها لآثارها في الخلق والتكوين. يقول الإيمان بالأسماء والصفات يقتضي أثرها في العبادة والدين. مثلا من أسماء الله الكريم يقتضي أثرها في العبادة أن تكون كريما تخلق. مثلا من أسماء الله المحسن يقتضي أثرها في العبادة والدين أن تكون محسنا. الإيمان بالأسماء والصفات مقتضي لآثارها في العبادة والدين كاقتضائها لآثارها في الخلق والتكوين. يعني هي أسماء الله لها آثار في العبادة والدين، هذا من اسم المخلوق، ها؟ مثل الكريم والمحسن يقتضي أثره في المخلوق أن يكون إيش؟ محسنا كريما. لكن اقتضاء أثره في الخلق والتكوين، ما مثاله؟ يمكن إذا قد نقول مثل اسم الله الخالق، هذا يقتضي أثرها، يقتضي أثره في الخلق والتكوين أنه تعالى خالق الأشياء. فالإيمان باسم الله الخالق يقتضي أثره في الخلق والتكوين، أن الله هو الخالق والخالق جميع المخلوقات، الله خالق كل شيء. كما أن اسم الكريم والمحسن يقتضي أثره في العبادة والدين، وأن المسلم يجاهد نفسه في الإحسان على الإحسان والكرم، وكذلك اسم الله الخالق يقتضي أثره في الخلق والتكوين. اسم الله الرازق والرزاق يقتضي أثره في الرزق. طيب، والإيمان بها على وجهها الصحيح يثمر أنواع من العبودية. الإيمان بأسماء الله وصفاته يثمر أنواع من العبودية. مثل البالغ علم العبد بجلال الله وعظمته وقوته يثمر عبودية الخضوع والإنابة والخشوع والاستقامة لله. علم الله علم العبد بسمعه وبصره وحفظه تعالى يثمر عبودية حفظ اللسان والجوارح وخطرة القلب والحياء، يثمر الحياء، يعرف أن الله يسمع كلامك ويبصر كلامك، يثمر الحياء، يثمر حفظ اللسان. علمه بغناه وكرمه وإحسانه ورحمه تعالى يثمر عبودية إيش؟ الرجاء، تعلم أن إذا علمت أن الله كريم وأنه محسن وأنه رحيم يثمر عبودية الرجاء وأنواع من عبودية الظاهر والباطن. علمه بالصفات إلهيته وأمره ونهيه، تعلم أن الله تعالى هو الإله وهو الآمر والناهي، له الأمر له الأمر والنهي، يثمر عبودة المحبة الخالصة لله والشوق إلى لقائه والأنس به والمنافسة في قربه والتودد إليه بطاعته واللهج بذكره والفرار إليه. ثم إنه لا ينازع في ربه في صفات ألوهيته، هذا معلوم، من نازع الله في صفات ألوهيته كفر. ثم إنه لا ينازع ربه في صفات ألوهيته، فلا يحكم إلا بما أنزل الله، ولا يتحاكم إلا إلى ما أنزل الله، ولا يحرم ما أحل الله، ولا يحل ما حرم الله. قال وكل ما يحبه الله فهو من آثار أسمائه وصفاته وموجبها. نعم، من أسماء اسم الله الإله من آثاره أنه هو المعبود، والله تعالى يحب العباد أن يعبدوه ويخصر العبادة. كل ما يحب الله فهو من آثار أسمائه وصفاته وموجبها، يعني ثمرة من ثمراته. وكل ما يبغضه الله فهو مما يضادها وينافيها، ما يبغضه الله هو ما يضاد أسمائه وصفاته. فالشرك هذا ما يبغضه الله هو ما يضاد أسماء الله وصفاته. طيب، نعم.
قال الفصل الرابع عشر: إفراد الله تعالى بصفات الألوهية. قال: الألوهية نسبة للإله المعبود المحبوب المرجو المطلوب الذي تذل وتخضع له القلوب فتطمئن بذكره وتسكن إلى قضائه وقدره، تعبده وتتوكل عليه وإليه تنيب. والإيمان بالألوهية وإفراد الله بالعبادة وحده لا شريك له. وفي تفرده تعالى بصفة الإلهية قال الله تعالى: وإلهكم إله واحد. وقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. والعبادة اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، أداء بغاية الحب وكماله، وخضوعا بغاية الذل وتمامه، تعظيما لذاته وحذرا من عقوبته، ورجاء في رحمته. وإفراده تعالى بالعبادة هو أصل دين الإسلام وحق الملك العلام وغاية خلق الأنام وفيصل التفرقة بين الكفار وأهل الإسلام، لب دعوة النبيين وأول خطاب للناس أجمعين، وهو العصمة في الدنيا والنجاة في الآخرة، فهو أول الدين وآخره. قال تعالى: ولقد بعثنا بكل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
نعم، هذا الفصل الرابع في إفراد الله تعالى بصفات الألوهية، يعني الإله، صفات الألوهية مثل إيش؟ الإله، صفة الإله الله، الإله الواحد، صفة الألوهية. الألوهية نسبة لله المعبود المحبوب المرجو المطلوب الذي تذل وتخضع له القلوب فتطمئن بذكره وتسكن إلى قضائه وقدره تعبده وتتوكل عليه ويرضيه. فالإيمان بألوهية الله هو إفراد الله بالعبادة وحده ولا شريك له. فالعبادة هي أفعال كانت أيها العبد التي تعبد بها الله، الخوف والرجاء والمحبة والصلاة والصيام والدعاء والذبح. وفي تفرد تعالى بالصفات الإلهية قال الله تعالى وإلهكم إله واحد، يعني معبودكم معبود واحد. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. العبادة اسم جامع لكل حب ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهر والباطن. هذا تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية، هو العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. ومن العلماء قال العبادة هي ما أمر به شرعا من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. ما أمر به شرعا مثل أقيم الصلاة، آت الزكاة، هذا أمر به شرعا من غير اقتضاء عقلي. العقل ما اقتضى هذا ولا اضطراد عرفي ولا يعني اضطرد به العرف. وتوضيح ذلك أن نقول العبادة هي الأوامر والنهي، تتعبد بها لله، تمتثل الأوامر، هذه العبادة. والأمر الأوامر نوعان، أمر إيجاب مثل أقيم الصلاة، أمر استحباب مثل أمر بالسواك عند الصلاة، تتعبد الله بالسواك وبإقامة الصلاة. والنهي نوعان، نهي تحريم مثل لا تقربوا الزنا، نهي تنزيه مثل النهي عن الحديث بعد صلاة العشاء، تتعبد الله بهذا وبهذا، هذه العبادة. ففعل الأوامر واجتناب النواهي تعبد الله عز وجل. يقول أداء بغاية الحب وكماله وخضوعا بغاية الذل وتمامه. هذا سبق أن قلنا إن العبادة لها إيش ركنان، الركن الأول غاية الحب، غاية الحب، والركن الثاني غاية الذل، غاية الحب والتعظيم وغاية الذل والخضوع كما قال العلماء القيم. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عبده، هما قطبان، وعليه مفلق العبادة دائر يدور فلك العبادة على هذين الأمرين، غاية الحب وكماله وخضوعا بغاية الذل وتمامه، تعظيما لذاته وحذرا من عقوبته ورجاء في رحمته، تعظيما لذاته وجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. وإفراده تعالى بالعبادة أصل دين الإسلام، أصل دين الإسلام أن تعبد الله مخلصا له الدين، هذا أصل الدين. وحق الملك العلام وغاية خلق الأنام، الغاية من خلق الجن والإنس ما هو؟ العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفيصل التفرقة بين الكفار وأهل الإسلام، نعم الفاصل بين الكفار والمسلمين هو التوحيد والعبادة. المسلمون يوحدون الله والكفار يشركون مع الله غيره، الفاصل بينهم ما هو؟ توحيد العبادة. لب دعوة النبيين اللي هي توحيد العبادة. وأول خطاب الناس، خطاب الناس أجمعين، وهو العصمة في الدنيا ونجاة في الآخرة. نعم، من وحد الله هو معصوم في الدنيا ونجم، فهو أول الدين وآخره، أول الدين وآخره هو إيش؟ توحيد العبادة، وهو ظاهره وباطله. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم.
قال والإيمان بالألوهية متضمن للإيمان بالربوبية وبالأسماء والصفات العلية، وتتضمن شهادة أن لا إله إلا الله إفرادا له تعالى بأفعاله وتعرفا إليه بأسمائه وصفاته، والإخلاص في إفراده تعالى بالعبادة حبا ورغبة وذلا ورهبة. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وتتضمن شهادة أن محمد رسول الله يقين برسالته، والحب والتوقير لشخصيته، والتصديق لخبره، والاتباع لأمره، والاجتناب لنهيه، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، مع البراءة من البدع ومن كل تقليد ملوم أو اتباع لم يشرع مذموم، وبالنطق بالشهادة إقرارا بمعناها يثبت عقد الإسلام في أحكام الدنيا. ومن الإيمان بالألوهية إفراده تعالى بدعاء العبادة والمسألة، فما لا يقدر عليه إلا الله فلا يطلب إلا من الله، والذبح والنذر والطواف والسعي والخوف والتوكل ونحوها عبادة لا تصرف إلا إلى الله، لا تصرف إلا لله. وليس على الأرض بقعة تقصد لعبادة الله بالصلاة فيها والذكر والدعاء ونحوها إلا المساجد والمشاعر.
طيب، يقولون الإيمان بألوهية الله متضمن الإيمان بربوبية كما سبق، توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية مستلزم توحيد الألوهية، عرفنا معنى التضمن والالتزام. والإيمان بالألوهية متضمن الإيمان بالربوبية وبالأسماء والصفات العظيم، وتتضمن شهادة لا إله إلا الله إفراده تعالى بأفعاله وتعرفا إليه بأسمائه وصفاته. نعم، يعني توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، فمن أقر بالألوهية في ضمن ذلك أنه أفرد الله تعالى بالأفعال وبالأسماء والصفات، والإخلاص في إفراده تعالى بالعبادة حبا ورغبة وذلا ورهبة. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وتتضمن شهادة أن محمد رسول الله اليقين برسالته، يعني مشهد أن محمد رسول الله لابد أن يتيقن أنه رسول الله، والحب والتوقير لشخصيته محبة الرسول، والتصديق لخبره، والاتباع لأمره، والاجتناب لنهيه، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، مع البراءة من البدع أو من كل تقليد ملوم أو اتباع لمشروع. الشيخ محمد رحمه الله قال شرطا تتضمن تصديقه فيما أخبر، واتباعه فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. تصديقه في أخباره وامتثال أوامره واجتناب ما وهي، وأن تعبد الله بما شرع. قال المؤلف: بالنطق بالشهادتين إقرار بمعناها يثبت عقد الإسلام في أحكام الدنيا. إذا نطق الإسلام شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله حكم بالإسلام وحقن دمه، ثم بعد ذلك ينظر إن كان ما في قلبه موافق لما نطق بلسانه فهو مسلم، وإن كان أقر بالشهادتين وقلبه مكذب فهذا هو المنافق، يترك الأسلم من النار إذا مات على ذلك، نعوذ بالله. ومن الإيمان بألوهية الله تعالى إفراده تعالى بدعاء العبادة والمسألة، فما لا يقدر عليه إلا الله لا يطرؤه إلا الله. من الإيمان بألوهية أن تفرد الله بدعاء العبادة ودعاء المسألة. ما الفرق بين الأمرين؟ دعاء المسألة كانت هو اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، هذا يسمى دعاء المسألة. دعاء العبادة الصلاة والصيام والزكاة والحج، ثم دعاء العبادة لأن المتعبد داعي في المعنى، فالمصلي يصلي لماذا يصلي؟ يرجو الثواب، فهو داعي في المعنى لا باللسان. دعاء المسألة هنا بلسانه اللهم اغفر له، دعاء العبادة بالمعنى، سمي دعاء لأنه داعي في المعنى سائل في المعنى، واضح؟ فما لا يقدر عليه الله فلا يقدر عليه الله. والذبح والنذر والطواف والسعي والخوف والتوكل هو عبادة تصف إلى الله، جميع العبادة، ذبح والنذر والطواف والصيام والخوف والتوكل والرغبة والرهبة والصلاة والصيام والزكاة والحج، كل هذه لا تصل إلى جميع العبادة. قال: وليس على الأرض بقعة تقصد لعبادة الله بالصلاة فيها والذكر والدعاء ونحى إلى المساجد والمشاعر. لو على أضاف تقصد لعبادة الله بالصلاة فيها والذكر والطواف، الطواف لا يوجد إلا في مكة الكعبة، إضافي وليس في الأرض بقعة تقصد لعبادة الله بالصلاة فيها والطواف والذكر والدعاء إلا المساجد والمشاعر. المشاعر في الحج يعني عرفة ومزدلفة ومنى، هذا تقصد في وقت مخصوص في وقت الحج، لكن لو قصد في وقت الحج وقف بعرفة في غير وقت الحج أو مزدلفة ما ينفع، إنما في وقت الحج نسك مناسك الحج. طيب نعم. والتوسل
والدعاء ونحوها
ونحن يدخل
فيه الطواف
شيء. اي نعم يدخل، لكن لو نص عليه لانها عباده لا توجد الا في مكه، ولهذا يقول العلماء ان الطواف يعني لو اذا امكنك انك تكثر منه يعني بغير الى غير الزحام كان طيب، لانها عباده لا تجدها في بلدك. طواف الصلاه تجدها في بلدك، والذكر وجميع العبادات تجدها في بلدك، لكن الطواف ما تجدها في بلدك. نعم.
قال: والتوسل منه مشروع وممنوع، فأما المشروع فهو ما كان بأسماء الله وصفاته وأفعاله أو بالأعمال الصالحة أو بدعوة صالحة، والممنوع ما عداه مما لم يشرعه الله. والبركة من الله وحده، والتبرك توقيفي فلا يثبت إلا بدليل. وكل ذريعة إلى الشرك في عبادة الله أو الإحداث في دين الله يجب سدها، والوسائل لها أحكام المقاصد. ومن توحيد العبادة إفراده تعالى بالطاعة والانقياد والحكم والتشريع، فلا حلال إلا ما أحله الله، ولا حرام إلا ما حرمه الله، ولا دين إلا ما شرعه الله، وموالاة أهل الإيمان ومعاداة وأهل الكفراء من أصول الدين وشعب الإيمان. ومن والى على ملة غير ملة الإسلام فقد هدم الدين وصار من الظالمين. وأولى الناس بالموالاة أطوعهم لله وهم بعد الرسل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الأمثل فالأمثل. وللعبادة والعبودية أنواع وأحكام، فأنواعها ثلاثة: في الجنان واللسان وسائر جوارح الإنسان، ولكل عبودية تخصه.
نعم، التوسل يقول والانفصل مشروع وممنوع. فأما المشروع فهو ما كان بأسماء الله وصفاته وأفعال، هذا واحد. توسل بأسماء الله يا رحمن يا رحيم، توسل بصفات الله يا حي يا قيوم، اللهم سلك بين يشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت. توسل بأسماء الله وصفات أفعاله أو بالأعمال الصالحة، مثل الثلاثة الذي ينطبق عليهم الصخرة من بني إسرائيل، توسل الله بأعمالهم الصالحة ومن فرجت الصخرة. هذا توسل بره والديه، ولا توسل بعفته عن الزنا والفواحش، ولا توسل بأمانته فرج الله عنه. توسل بالصيام وصلاتك أو بدعوة صالحة يدعو وأنت تؤمن، هذا أيضا كذلك. بس كم ذكر المؤلف من إيش؟ ذكر توسل بأسماء الله بالأعمال الصالحة بدعوة صالحة. يضاف إلى هذا التوسل إلى الله بالإيمان والتوحيد. الله كما في الحديث: اللهم يسلك بأن يشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد. وتوسل الله بالإيمان: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا. قول أولي الألباب: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان بربكم فآمنا. نعم، من التوحيد والتوحيد. نعم، أو وكذلك أيضا التوسل بفقر الإنسان وحاجته، كقول الله تعالى عن موسى أنه قال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا فقير إلى الخير الذي يزهر. هذا أيضا توسل. مثل ما جاء في سيد الاستغفار: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي. توسل: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. توسل بربوبية الله وبعبوديته، أنت ربي وأنا عبد. توسل بإقراره بإيش؟ بنعمة، أبوء لك بنعمتك علي. توسل بإقراره بالذنب، بذنبي أبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا أفضل ذنوبي إلا أنت. واضح؟ هذا ويضاف إليه. نعم، والتوسل هذا التوسل. التوسل ممنوع أنواع. النوع الأول أن توسل شركي، كان يتوسل بدعاء الميت أو الذبح له أو النذر له، هذا شرك. والثاني توسل بدعي، كان يتوسل بجاهه، اللهم سلك بجاه فلان أو بحرمته شخص وذاته، هذا بدعة. توسل بجاهه هذا توسل إيش؟ بدعي. فتكون التوسل ثلاثة أنواع: توسل شركي، وتوسل بدعي، وتوسل شرعي. والبركة من الله وحده، والتبرك توقيفي فلا تكون إلا بدليل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا والبركة من الله. البركة تبرك توقيفي، ما يتبرك بشيء إلا إيش؟ إلا إذا دل. الصحابة تبركوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني بما لمس جسده، لأن الله جعل فيه البركة. لكن من بعده لا يتبرك به. ويقال هذا من بركتك، إذا الشخص كان الشخص مبارك قال هذا من بركة اللي جعلها فيك، كما قال عباد بن عائشة لما نزل هذا الثوم: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، يعني البركة التي جعلها منكم فيكم. شرع التيمم بسبب عائشة رضي الله عنها لما توقفت طلب العقد وتأخر الجيش ولم يجدوا ماء، فقال عبد الله: جزاك الله خيرا، ما هي بأول بركتكم في عالم، ما نزل في أمر إلا جعل الله لك منه فرجا وجعل المسلمين منه مخرجا، أو كما قال. واعتقاد أن هذا الشيء فيه بركة من ذاته هذا شرك. مش يتبرك بشيء يقول إن هذا الشيء فيه بركة ذاتية، مثل تبرك المسلمين بالأشجار والأحجار، هذا شرك. واعتقاد أنه سبب أيضا هذا شرك أصغر، إذا لم يجعل الله سببا. وكل ذريعة إلى الشرك في عبادة الله أو الإحداث في دين الله يجب سدها. كل ذريعة إلى الشرك في العبادة أو الإحداث في دين الله يجب سدها. والوسائل لأحكام المقاصد، نعم، في الوضوء وسيلة للصلاة لو حكم كل من عبادة. ومن توحيد العبادة إفراده تعالى بالطاعة والانقياد والحكم والتشريع بالطاعة، فلا يطاع إلا الله، وكذلك يطاع الرسول، لأن طاعة الرسول من طاعة الله، قال تعالى من يطاع الرسول فقد أطاع الله. والانقياد والحكم والتشريع هذا خاص بالله، قال فلا حلال إلا ما حله الله، ولا حرم إلا ما حرم الله حرمه الله، ولا دين إلا ما شرعه الله. قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وموالاة أهل الإيمان ومعادة أهل الكفران من أصول الدين وشعب، هذا من الأصول التي هاجرها بعض الناس، موالاة أهل الإيمان ومعادة الكفار وبغضهم وبعد عنهم. ومن والى على ملة غير ملة الإسلام فقد هدم الدين وصار من الظالمين، لا شك، من على غير ملة الإسلام يولي على ملة الكفر لا شك أنه هدم. وأولى الناس بالموالاة أطوعهم لله، بعد الرسل أصحاب رسول الله ثم الأمثل فالأمثل، نعم، أنت توالي الصحابة ويوالي أهل السنة والجماعة ويوالي أهل الخير المسلمون والمستقيمون على طاعة الله. والعبادة والعبودية أنواع وأحكام، أنواعها ثلاثة. العبادة تكون في الجنان واللسان وسائل الجنان، في الجنان القلب يكون في القلب المحبة والخوف والرجاء والرغبة والرهبة، هذه عبودية، الإقرار. عبادة في اللسان ذكر كقراءة القرآن والذكر والدعوة إلى الله، عبودية في الجوارح كالصلاة والصيام، ولكل عبودية تخصه، نعم.
قال الفصل الخامس عشر: ثمرات الإيمان بالألوهية. وإفراده تعالى بالألوهية له آثاره المرضية الدنيوية والأخروية، فأما في الدنيا فهو يورث الحياة الطيبة بتحقيق العبودية وبتذوق طعم الإيمان وحلاوته والأنس بالله والتلذذ بطاعته وطمأنينة النفس بحسن التوكل والاعتماد والتعلق بالله دون الأسباب وتحقيق عبادات القلب وتصحيح عبادة الجوارح وإقامتها على وجهها وتحصيل الاستخلاف في الأرض والتمكين للدين ويعقب حسن الخاتمة. وأما في الآخرة فالتثبيت عند سؤال الملكين والنجاة من عذاب القبر والأمن يوم الفزع وتكفير السيئات والجواز على الصراط ودخول الجنة والنجاة من النار. وفوق ذلك كله قول ربنا تعالى ورضوان من الله أكبر.
نعم، هذا الفصل في ثمرات الإيمان بألوهية الله. قال المؤلف: وإفراده تعالى بالألوهية له آثاره المرضية الدنيوية والأخروية. فأما في الدنيا يعني الموحد الذي وحد الله يورث الحياة الطيبة بتحقيق العبودية وبتذوق طعم الإيمان وحلاوته والأنس بالله والتلذذ بطاعته وطمأنينة النفس بحسن التوكل والاعتماد والتعلق بالله دون الأسباب وتحقيق عبادات القلب وتصحيح عبادات الجوارح وإقامته على وجهه وتحصيل الاستخلاف في الأرض والتمكين للدين ويعقب حسن الخاتمة. إذ قوله تعالى من الأدلة على قول الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا أثمر الحياة الطيبة، هذا الإيمان والعمل الصالح. وكذلك من قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. إذن العبادة تثمر الاستخلاف في الأرض والتمكين في الأرض. وكذلك حسن الخاتمة، حسن الخاتمة لا شك أنها أثر من آثار تحقيق العبادة والتوحيد. وأما في الآخرة فالتثبيت عند سؤال الملكين، وهذا في البرزخ، البرزخ قبل الآخرة، نعم، تبدأ من الموت، من الموت دار البرزخ ثم دار الآخرة، تثبيت عند سؤال الملكين والنجاة من عذاب القبر والأمن يوم الفزع وتكفير السيئات وجوز على الصراط ودخول الجنة ونجاة من النار. وفوق ذلك رضوان الله، قال تعالى رضوان الله يكون، واضح هذا، نعم.
قال الفصل السادس عشر: الإيمان بالملائكة.
يعني انتهينا من الأصل الأول الإيمان بالله، بقي الفصل الثاني الإيمان بالملائكة، الفصل الثالث الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر، بقي خمسة أصول. الأصل الأول أهمها، انتهينا منه، نعم.
قال: والإيمان بالغيب عقيدة الموحدين ومن أعظم مقامات المؤمنين، وهو ضرورة فطرية وعقيدة شرعية، ولا يتم إلا بالإيمان بجميع ما أنزل الرحمن. ومن الإيمان بالغيب الإيمان بالملائكة وأنهم عباد الله النورانيون.
النورانيون نعم.
ومن الإيمان بالغيب الإيمان بالملائكة وأنهم عباد الله النورانيون المكرمون، لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون ولا يتناسلون، على الطاعة مفطورون وعن العبادة لا يفترون. والإيمان بهم إجمالا ركن الإيمان، ويجب تفصيلا في من ورد ذكرهم في السنة والقرآن. منهم جبريل الموكل بالوحي الذي به حياة قلوب البشر، ومنهم ميكائيل الموكل بالمطر، ومنهم إسرافيل الموكل بالصور، ومنهم ملك الموت الموكل بقبض أرواح البشر، ومنهم مالك الموكل بالنار، ومنهم زبانية دار البوار، ومنهم مقدم خزنة خير دار، ومنهم الموكلون بزيارة البيت المعمور، ومنهم السياحون في البلاد يتتبعون مجالس الذكر، ومنهم الباعثون في قلوب العباد الخير، ومنهم حملة العرش، ومنهم الحفظة، ومنهم الكرام الكتبة، وأعدادهم العظيمة لا تحصى، وأعمالهم الجليلة لا تستقصى. هم أولياء المؤمنين في الدنيا والآخرة بالخير يأمرون ويعدون ويدعون، وعن الشر ينهون ويحذرون، وللمؤمنين يستغفرون وعليهم يصلون، وعلى دعائهم يؤمنون وبالجنة يبشرون. والمؤمنون من نظر الملائكة يستحيون، وبحبهم يأمرون وبالنهي عن أذاهم يتواصون. والإيمان بالملائكة عصمة بإذن الله من الوهم والخرابة، وزيادة في العلم بعظمة الله وقدرته، وهو يورث الاستقامة ويقوي الصبر، ويوجب الذكر ويدعو إلى الفكر ويعين على الشكر.
نعم، الإيمان بالملائكة هذا هو الأصل الثاني من أصول الإيمان، كما في حديث جبريل أنه لما سأله النبي عن الإيمان قال: الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. نعم، تفضل. والإيمان بالغيب يقول: عقيدة الموحدين، ومن أعظم مقامات الدين، وهو ضرورية فطرية وعقيدة شرعية، ولا يتم إلا بالإيمان بجميع ما أنزل الرحمن. نعم، الإيمان بالغيب يعني ما غاب، الإيمان بالغيب الجنة والنار والملائكة وما أعد الله من الثواب والعقاب، وما أخبر الله عن ما يكون في آخر الزمان، أخبر عن الرسل وأخبر عن صوت الساعة، كل هذا من الإيمان بالغيب. ومن ذلك الإيمان بالملائكة، من الإيمان بالغيب الإيمان بالملائكة، لأن لا نراهم ولا نشاهدهم، فالإيمان بالملائكة من الإيمان بالغيب. وأنهم عباد الله النورانيون المكرمون، قل النورانيون لأنهم مخلوقون من نور، النورانيون يعني نؤمن بأنهم خلقوا، لما ثبت في صحيح مسلم النبي قال: خلق الله الملائكة من نور، وخلق الله الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم يعني من طين. قل ما هو أنهم عبد الله النورانيون، كنصهم النورانيون، هذا يعني أخذ، لو قال أنهم عباد الله مخلوقون من نور مثل ما أرد الحديث كان أولى من قول عباد الله النورانيون، وإن كان يعني الأمر سهل في هذا. المكرمون قال بل عباد، قال تعالى: بل عباد المكرمون لا يسبقونهم بقدر وهم بأمره يعملون، لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون ولا يتناسلون. نعم، هذا صحيح. على الطاعة مفطورون وعن العبادة لا يفطرون، كما قال الله تعالى: يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، لا يستحسرون عن عبادته ولا لا إيش لا يستحسرون عن عبادته بل عباد المكرمون لا يستسح لو كانت هي لا فسبحان ربي العظيم لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال هذا قال وهم بأمره يعمل، لا فيه قبلها لا يستحسرون ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون، أم اتخذ قبله قبله قبل لو كان فيهما عدو الله لفسدتا نكون ظالمون. ما في حفاظ؟ ما في أحد يحفظ الآية؟ أين حفاظ القرآن؟ لا يستكبرون عن عبادتي ولا يستحسرون. لا يستكبرون عن عبادتي ولا يستحسرون يسبحون لله وإنهم لا يفترون. هذا وصفهم عليهم الصلاة والسلام، لا يستكبرون عن عبادتي ولا يستحسرون يسبحون لله وإنهم لا يفترون. قال على الطاعة مفترون، على العبادة لا يفترون. هذا كل دلت عليه، على العبادة مفترون، على العبادة لا يفترون، دلت عليه النصوص. والإيمان بهم إجمالا ركن الإيمان، هو الركن الثاني، ويجب تفصيلا فيما ورد ذكرهم في السنة والقرآن. يعني نؤمن بالملائكة إجمالا، وأن كل حركة في السماء والأرض فهي ناشئة عن الملائكة بإذن الله الكبير، ونؤمن بمن ورد اسمه تفصيلا، من بجبريل الموكل بالوحي، ميكائيل الموكل بالقطر، قال منهم جبريل الموكل بالوحي الذي بحياة قلوب البشر، ومنهم ميكائيل الموكل بالمطر، ومنهم إسرافيل الموكل بالصور. هؤلاء الملائكة كلهم موكلون بما فيه الحياة، ولهذا توسل النبي صلى الله عليه وسلم بربوبية الله لهذه الملائكة الثلاثة جبريل وميكائيل وإسرافيل، لأن هؤلاء وكلوا بما فيه الحياة. ففي الحديث، حديث الاستفتاح في صلاة الليل، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، لأن هؤلاء وكلوا بما فيه الحياة. فجبريل موكل بالوحي الذي في حياة القلوب والأرواح، وميكائيل موكل بالقدر الذي في حياة الأبدان، وإسرافيل موكل بنفخ الصور الذي فيه إعادة الأرواح إلى الأجساد، ومنهم ملك الموكل الموكل بقبض أرواح البشر، ومنهم مالك ملك الموت، قال سماه الله قل يتوفاكم الأبد. بعض الناس يقول اسمه عزرائيل، عزرائيل هذا يحتاج إلى دليل، ما سمي في الآية، قل ما سماه الله ملك الموت. ومنهم مالك الموكل بالنار، قال تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. ومنهم زبانية دار البوار، الزبانية تقنعهم في سورة اقرأ، في الزبانية سندعو الزبانية. ومنهم مقدمة خزنة خير دار مقدمة خزنة الجنة. ومنهم موكلون بزيارة البيت المعمور، ومنهم السياحون في البلاد يتبعون مجالس الذكر، ومنهم الباعثون في قلوب العباد الخير، ومنهم حملة العرش، ومنهم الحفظة، ومنهم الكرام الكتبة، ومنهم موكل بحفظ بني آدم، ومنهم موكل بكتابة الحسنات والسيئات عن اليمين وعن الشمال، ما يرفض من قول إلا لديه رقيب عتيد عن اليمين وعشرة. في الحديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، قال تعالى لهم معقبة من بين يديه يحفظونهم من أمر الله. ومن وكل بنطفة بتدبيرها حتى يتم خلقها، ومن وكل بالجبال، ومن وكل بالشمس، ومن وكل بالقمر، وبالجملة كل حركة في السماوات والأرض هنا شأن الملائكة بإذن الله الكون القديم، خلافا لأعداء الله الذين يقولون إن النجوم انهم ينسبونها الى النجوم. ومنهم موكلون بزياره البيت المعمور الى اخره، اعدادهم العظيمه لا تحصى، نعم لا يحصى عددهم الا الله، واعمالهم الجليله لا تستقصى، هم اولياء المؤمنين في الدنيا والاخره، بالخير يامرون ويعدون ويدعون، وعن الشر ينهون ويحذرون، والمؤمنين يستغفرون، قال ويستغفرون للذين امنوا ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلم، وعليهم يصلون إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، وعلى دعائهم يؤمنون، يؤمن يعني الملائكة، وبالجنة يبشرون، والمؤمنون من نظر الملائكة يستحون، المؤمن يستحي من نظر الملائكة، يستحي من الله ثم يستحي من الملائكة، وبحبهم يأمرون، وبالنهي عن أذاهم يتواصون. فلما بالملائكة عصبة بإذن الله من الوهم والخرافة. وش وجه ما وجه ذلك؟ ما وجه كون الملائكة عصرة من الوهم والخرافة؟ نعم، كيف يكون الملائكة عصرة من الوهم والخرافة؟ ها، هل اتضح لكم المعنى؟ قد يقول بالعكس، يقول الملائكة وهم وخرافة، وين الملائكة؟ قد يقول واحد الإيمان بالملائكة وهم وخرافة، نقول لا، هذا الإيمان بالغيب أخبر به الله تعالى وأخبر به. فقوله الإيمان من عصبة من أوهام وخرافة قد يعارضه المنكر الجاحد، بالعكس يقول لا، الإيمان بالملائكة وهم وخرافة، ما نراه، ما اللي ما يؤمن بالمحسوسات يقول هذا وهم وخرافة. فكيف المؤلف قال بالعكس عصبة من أوهام وخرافة؟ ما وجه ذلك؟ نعم نعم، لما ايش هنا صح صح، لكن يوم يؤمن هذا حق لانه يؤمن بالله، لكن ما وجه كونها اصله من الوهم والخرافه؟ لان الجاحد يقول بالعكس، يقول الايمان بالملائكه وهم خرافه، ما نشوف الملائكه، انت تؤمن بالملائكه ولا هم خرافه، هذه كلها افعال النجوم مثلا، فكيف ترد عليه تقول لا، الايمان بهم عصبه من الوهم والخرافه؟ كيف، ما وجه ذلك؟ ها حفظهم ايش؟ ويقول هذا خرافه، من قال كنا نحفظهم؟ الجاحد يقول خرافه. فالإيمان بالملائكة عصبة بإذن الله من الوهم والخرافة، وزيادة في العلم بعظمة الله وقدرته. نعم هذا صح واضح، وهو يورث الاستقامة ويقوي الصبر ويوجب الذكر ويدعو إلى الفكر ويمنع الشكر. وكونه عصبة من الوهم والخرافة يعني يحتاج إلى توضيح العبارة، لم تضح لي وجه ذلك. نعم. نعم، الإيمان بالغيب من الإيمان بالغيب، الإيمان بوجود الجن والشيطان، وأن خلقهم كان قبل خلق الإنسان. وش الدليل؟ ما الدليل على أن خلق قبل خلق الإنسان؟ الدليل أن لما خلق الله آدم والشيطان موجود يدخل في، لما خلقه قبل نفخ الروح يدخل في جسده، وقال لئن سلطت عليك لا أحتركن كذا لا إلى آخر، فدل على أن الشيطان مخلوق قبل خلق الإنسان، وأصل خلقهم مارج النيران كما نص الله في القرآن، خلق الجنة من مارج من نار، يحيون ويموتون يعني الجن والشياطين، ويتناكحون ويتناسلون مثل الإنس، فيهم المؤمنون ومنهم القاسط الجائرون، يعني القاسط والجائر الظالم. الدليل قول الله في سورة وأن منا القاسط وأن منا المسلمون ومنا القاسط الجائرون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون يعني الجائرون فكانوا لجهنم حطبا. قال المؤلف منهم مؤمنون ومن القاسطون، فمن آمن فقد تحرى رشدا كما قص الله، ومن كفر فقد صار لجهنم حطبا. نعم.